بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى على الطحاوية للحافظ الطحاوية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها.
يعني هذا تفسير وذلك. وذلك وذلك ماذا؟ الإشارة تعود إلى ماذا؟ قال: وذلك إشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها من عقد الإيمان. فالإشارة هنا عائدة إلى ما سبق. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر،
يعني في حديث جبريل عليه السلام، قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان. وفرق النبي بين جوابه عن الإيمان وجوابه عن الإسلام، فدل على أن بينهما فرقا إذا اجتمعا، وإذا افترقا دخل كل واحد منهما في الآخر، بمعنى أن الإيمان يدخل في الإسلام وأن الإسلام يدخل في الإيمان. وهذا هو الصحيح في المسألة، أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، لكن بينهما التغاير إذا اجتمعا. أما أنهما شيء واحد للأدلة على أن أحدهما يدخل فيه الآخر، فبعض العلماء جعله شيئا واحدا، فهذا ليس بدقيق، حيث إن النصوص قد فرقت بين الإسلام وبين الإيمان. ففي حديث جبريل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجاب جوابا، وسئل عن الإيمان فأجاب بجواب آخر. فلو كان الإسلام والإيمان شيئا واحدا لما اختلف الجواب. سئل عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. ومما يدل أيضا على التغاير بينهما ما جاء في الصحيح أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، لما أعطى قوما ولم يعط رجلا، قال: هو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: ثم غلبني ما أعلم منه. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ثلاثا. فقال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مسلما أو مسلما، فدل هذا على التغاير بين الإسلام وبين الإيمان، بين الإسلام وبين الإيمان. وأما الأدلة التي استدل بها من رأى أنهما شيء واحد، فهي الأدلة حال الافتراق، أن يدخل أحدهما في الآخر، مثل ما جاء في الصحيح أيضا من حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، ثم قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالإسلام، فهذا إذن إذا ذكر الإسلام دخل فيه المراتب، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه المراتب، لكن إذا اجتمع افترقا، أي كان لكل واحد معنى، هذا الذي دلت عليه النصوص. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم:
فمن جملة ما يجب الإيمان به ومن جملة ما يجب اعتقاده الإيمان بالقدر خيره وشره، أي أن الله قدر الخير وقدر الشر، والشر ليس في فعله سبحانه وتعالى، إنما الشر في مفعولاته عز وجل. فرق بين فعله الذي هو تقديره، هذا لا شر فيه البتة، وبين مفعولاته، فالله عز وجل خلق شرا محضا، وخلق خيرا محضا، وخلق أعيانا فيها خير وشر، كل هذا مخلوق. الشر المحض كإبليس هذا شر محض، والخير المحض كالملائكة والأنبياء، وما فيه خير وشر، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن هذا في مفعولاته في مخلوقاته، أما تقديره أما فعله فلا شر فيه. فإذا قيل لك كيف وصف القدر بالشر وبالقدر خيره وشره، كيف يكون شرا وهو مضاف ومن الله سبحانه وتعالى، نقول خلقا، هذا يكون الشر من جهة المخلوقات، وأنه خالق الخير وخالق الشر، الله خالق كل شيء، كل شيء يدخل فيه الخير ويدخل فيه الشر. أما فعله سبحانه وتعالى، أما تقديره سبحانه وتعالى، فكله خير، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: والخير إليك والخير بيديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أي في تقديره سبحانه وتعالى. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
فدل هذا على أنه يدخل في جملة الدين الإيمان بالقدر خيره وشره. أتاكم يعلمكم دينكم، كل ما سبق دين، فكل ما سبق هو دين. نعم.
رواه مسلم. وقوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى.
قال شيخ ابن باز: وهذا يبين أن الإيمان بالقدر من الدين، قال: أتاكم معلمكم دينكم، فدل ذلك على أن ما ذكر في الحديث كله من الدين: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، وكذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا عدم العلم بأشراط وهكذا عدم العلم بأشراط الساعة ولكن يعلم أماراتها، كل ذلك من الدين. قال: أتاكم يعلمكم دينكم، فدل ذلك على أن ما ذكر في الحديث من الدين يدان الله عز وجل به، يعني يعبد الله به ويتقرب إليه به سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان
وقوله
والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله.
سبحان الله. من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، هل من خالق غير الله؟ فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ إذا كان من زعم أن مع الله خالقا هذا كفر، خالقا واحدا، فكيف بالذي يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ هذا من باب أولى. ولهذا كانت القدرية نعم
ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحديث ضعيف، لكن شيخ الألباني يقول يتقوى له طرق يتقوى بها، والأقرب أنه لا يصح في الفرق أحاديث إلا ما جاء في الخوارج، إنما جميع الأحاديث في الفرق لا تخلو كلها من مقال. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة
نسخة التركي علق الحديث في المجوس مع نسخة التركي في حديث مع نسخة التركي.
نعم. قال قال أخرجه أبو داود في السنة باب القدر والحاكم من طريق أبي حازم سلمة بن دينار عن ابن عمر، وهو منقطع لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر، ورواه اللالكائي في شرح السنة والأجري في الشريعة من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر، وزكريا بن منظور ضعيف. وقال الدارقطني متروك، وفي الباب عن سهل بن سعد عند اللالكائي، وفي سنده يحيى بن سابق المدني. قال ابن حبان: يروي الموضوعات في الثقات. وقوله مجوس هذه الأمة، قال ابن الأثير: قيل إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة، ويزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وكذا القدرية.
فتعدد الخالقون عنده، لهذا سمي القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنه تعدد الخالقون، حيث إن عند المجوس كذلك. نعم.
وكذا القدرية يضيفون،
لكنهم أشر، حيث أن المجوس يعتبرون أن الكون خالقين، أما هؤلاء جعلوا كل واحد يخلق فعل نفسه. نعم.
وكذا القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان،
هذا في الجملة. نعم.
والله تعالى خالقهما معا، لا يكون شيء منهما إلا
فيقول من الشر من الإنسان، المعاصي من الإنسان، والخير من الله سبحانه وتعالى. نعم.
والله تعالى خالقهما معا، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما عملا واكتسابا. وروى
دي نسخة من؟
شعيب والدكتور. نعم. عبد المحسن.
نعم.
وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم، وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق، وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابرين.
قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: أحاديث المجوس متعددة، ولهذا هي ثابتة في الجملة، وسموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس قالوا بالإلهين النور والظلمة فشبهوهم، فهم قالوا العبد يخلق فعله، ومنهم من قال أفعلوه كلها من حسن وقبيح وسيئات وحسنات، ومنهم من قال يخلق السيئ فقط ولا يخلق الحسن غير الله، وأما السيء فمن عند غيره. وقد تشبهوا بقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وضلوا عن قوله: قل كل من عند الله، سبحان الله، يعني بعدها مباشرة في الآية هو يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الله قال قل كل من عند الله. فالحاصل أن القدرية النفاة شابه المجوس من هذه الحيثية، من حيث إنهم جعلوا مع الله شريكا في خلق بعض الأشياء، وهو الإنسان يخلق فعله سواء مطلقا أو الفعل السيء فقط، وكل هذا باطل. الله خالق كل شيء، يعني هذا من قول مرجئة القدرية وهذا من قول القدرية. يقولون بأن العبادة يخلقون أفعالهم كلها، وبعضهم يقول بل الشر، فالشر ليس إلى الله، الله يخلق الخير لكن العبد يخلق الشر، لأن الله ينزه أن يريد المعاصي وأن يخلق المعاصي، الله ينزه عن هذا. فالمعاصي من فعل العبد وليس من خلق الرب عز وجل بدعوى التنزيه، يقولون هذا بدعوى تنزيه الله عن الظلم، فوقعوا في أشر من ذلك، وهو وصف الله بالعاجز. الله ما يريد المعاصي، والعبد يريد المعاصي، الشيطان يريد أن يعصي العبد ربه، فغلبت إرادة الشيطان إرادة الله سبحانه وتعالى، فلهذا فروا من وصفه بالظلم ونزوا عن ذلك، فوقعوا في وصفه بالعاجز. وهذا جزاء من سلك طريقا لا دليل عليه. فمن أراد التنزيه فلا بد أن يكون على وفق النصوص. فإذا قلنا بأن الله عز وجل خلق كل هذه الأفعال وأرادها، ونريد أن ننزه الله عز وجل عن نقص، فنقول إنما أرادها سبحانه وتعالى كونا وقدر، وما أرادها شرعا، فوقعت بإرادة العبد وبكسب العبد، وإن كان ذلك لا يخرج عن إرادة الله العامة، لكن الله نهى العبد عن ذلك، فارتكب العبد ما نهى الله عنه. إذن إذا حسبه الله حسبه على ماذا؟ على كسبه، على فعله، وإن كان فعله وكسبه لا يخرج عن ماذا؟ عن قدر الله عز وجل. فالله عز وجل أراد المعاصي لكن بالإرادة الكونية القدرية، والعبد أراد المعاصي بكسبه، فلهذا ينسب الفعل إليه، الفعل ينسب إليه، وهو الذي فعله بمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا حاسبه الله لم يكن ظالما، صحيح هو أراد ذلك لكن بالإرادة الكونية، ونهى عن ذلك بالإرادة الشرعية، والعبد ارتكب ذلك مع العلم به، إذن هو فعل وكسب وعليه. فانفصلت الجهتان، الجهة التي تتعلق بالخلق والجهة التي تتعلق بفعل العبد ومؤاخذة الله عز وجل العبد على فعله، فأي ظلم في هذا؟ وبالتالي أثبتنا ما أثبته الشارع مع تنزيه الله عز وجل عن النقص، وهذا في كل باب. فكل باب في الشريعة إن أتيت من طريق الشرع فزت وأفلحت، وإذا أتيت من طريق العقل والرأي مهما ادعيت الكمال فيه فأنت ناقص. فالمعتزلة الآن يقولون لك كيف تلوموننا؟ أردنا تنزيه الله عن الظلم، وهل هذا يشيننا؟ هل هذا يشيننا أن الله أننا نريد أن ننزه الله؟ فقلنا بأن شر للعبد، أنتم ماذا تريدون منا؟ نحن قوم ننزه الله عز وجل، وأنتم تأبون إلا أن تصفوا الله بالظلم، لأن الله لو أراد هذه المعاصي كيف يحاسب عليها؟ نقول أنتم تنزهون الله عن الظلم؟ قالوا إيه نعم، فكيف نعاتب على هذا ونحن نسعى في تنزيه الله عن الظلم؟ نقول لهم نزهوا الله عن الظلم بالدليل، قل وما ربك بظلام العبيد، قولوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل حرمت الظلم على نفسي، قولوا هذا. لكن أن تقولوا بأن الله عز وجل لا يريد هذه المعاصي وليست هي من خلق الله عز وجل. معنى ذلك أنكم وصفتم الله بالعجز، حيث إن العبد، حيث إن إبليس إنما أراد هذه المعاصي والله ما أرادها، فغلبت إرادة إبليس وإرادة العبد إرادة رب عز وجل. طيب افصلوا بين الإرادتين تفلحوا، بين الإرادة الكونية التي يقع بها الخلق وبين الإرادة الشرعية التي يأمر بها الخلق، وهي ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فالله ما أراد المعاصي شرعا وإنما أرادها كونا، أرادها كونا فكان الخلق إليه، ولم يردها شرعا فكانت المؤاخذة على تجاوز العبد نهي الله سبحانه وتعالى عن المعاصي، ثم إن العبد قد أتى تلك المعاصي ولهذا يحاسب عليها ويؤاخذ عليها، وبالتالي يستقيم لنا كل شيء. مثل المعطلة في الصفات، قالوا إثبات الصفات يقتضي الممثل، لو قلنا بأن الله يحب ويكره ويبغض وغير ذلك من هذه الأشياء فإن الله يشابه البشر حينئذ. طيب ما الطريق؟ قالوا الطريق أن ننفي عن الله عز وجل الصفات، لأن إثبات الصفات يقتضي ماذا؟ المماثلة. ونحن قوم ننزه الله، نقول سبحان الله، تنزهون الله بأن تجعلوه عدما، أنتم جعلتموه عدما الآن، لأن من لا صفة له لا وجود له. الذي ما له صفة، الذي ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا يحب ولا يبغض ولا يريد ولا ولا، الذي ليس له صفة هذا ماذا؟ هذا معدوم. المعدوم هو الذي ليس له صفة. يبقى نزهتم الله عز وجل عن نقص فوصفتموه بأعظم نقص وهو كونه عدما. طيب ما الحل؟ كيف ننزه الله سبحانه وتعالى مع إثبات الصفات؟ نقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أثبت لله عز وجل علما وقدرة ونزولا ومجيئا ومحبة وبغضا وكراهة وغير ذلك، لا يماثلها شيء من ذلك. ألستم أنتم يا معطلة تثبتون الذات وما عطلتموها؟ قالوا بلى. قلنا طيب ما هو إثبات الذات يقتضي المماثلة. قالوا لا، نثبت ذاتا لا يماثلها ذوات. قل لو هل أثبتتم صفات لا يماثلها صفات؟ يعني الحل عندكم أنتم أثبتتم الذات، مع أن دي على خلاف القاعدة. الإثبات عندكم يقتضي المماثلة، الإثبات عندكم يقتضي المماثلة، فعلام أثبتتم الذات؟ الإثبات عندكم يقتضي المماثلة، فعلام أثبتتم الذات؟ قالوا نثبت ذاتا لا يماثلها ذوات. قلنا أثبتوا إذن صفات لا يماثلها صفات، لكننا نحن نثبت الصفات مع تنزيه الرب عن المماثلة، فنقول علم ليس كعلم، وحياة ليست كحياة، ويدان ليست كيدين، ووجه ليس كوجوه، وهكذا، لأن ذات ليس يماثلها ذوات. والقول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. القاعدة الأولى الرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة، والقاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في بعض، رد على الأشاعرة والمتردية ومن نحوه الذين أثبتوا بعض الصفات. يعني سبحان الله أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الايه؟ ونفوا البعض الآخر. يعني نفوا حب وكره وبغض وكذا، وقالوا هذا ما يليق بالله. طيب النصوص اللي فيها ان الله يحب، قالوا معناه إرادة، إرادة الثواب. إرادة ماذا؟ إرادة الثواب. طب والغضب؟ إرادة الانتقام. طب والإرادة؟ انتم تثبتون وصفات سبع إرادة؟ قالوا لا، احنا نثبت إرادة لا يماثلها إرادة، انما الحب ده انكسار وميل. وقلنا والإرادة كذلك. قالوا لا، لكننا نثبت إرادة لا يماثلها إرادة. يبقى المحبة نفسرها بإرادة كذا، الغضب نفسره بإرادة كذا. طب والإرادة نفسها؟ إرادة تليق بجلاله لا تماثلها إرادة. طب ما هو الإرادة أيضا تقتضي كذا، فما قلتموه في الإرادة قلوه في المحبة، قلوه في الكره، فإما أن تثبتوا الجميع وإما أن تنفوا الجميع. قابلهم الطائفة الأخرى، قالوا لا، ده احنا بنثبت ما أثبته الله نفسه، حسن هذا، ولكن الله خاطبنا بما نعرف، وبالتالي الوجه الذي خاطبنا الله به هو الوجه المعروف عندنا. نحن نعرف وجه، ما نعرف هذا الوجه الذي نراه، إذا وجهك وجهنا، وإلا ما نكون فاهمين القرآن. نقول طيب وأكيد نفس المسألة الذات أيضا، أكيد الذات كذواتنا. قالوا لا، ليست الذات كذواتنا، إنما ذات تليق بجلاله. قلنا وقولوا صفات تليق بجلال. فكل أهل البدع والضلال يقعون فيما يفرون منه، ولا يسلم لهم منهج. أي واحد يسلك طريقا غير شرعي فيما يريده وينشده من معنى حسن لن يوفق إليه. أرادوا تنزيها بلا مسلك شرع فوقعوا في التعطيل، أرادوا إثباتا بلا مسلك شرع فوقعوا في التمثيل. أهل السنة نزهوا بلا تعطيل وأثبتوا بلا تمثيل. نفس القدرية أرادوا تنزيه الله عن الظلم فعطلوا الله عن خلق أفعال العباد. قبلهم طائفة أخرى، ها ماذا أرادوا؟ غلوا في إثبات إرادة الرب. أنتم لا تثبتون إرادة الرب؟ لا، ده العبد ليس له إرادة أصلا، ده الإرادة كلها للرب. فالقدرية جعل الإرادة كلها للعبد، والجبرية جعل الإرادة كلها للرب. فليس إرادة للرب عند القدرية، وليس إرادة العبد عند الجبرية. أهل السنة والجماعة قالوا عندنا إرادتان، عندنا مشيئتان، مشيئة للرب وهي العامة وإرادة، ومشيئة للعبد وهي تابعة، لكن نفرق بين المراد الكوني والمراد الشرعي. فوقفنا عند شرعه وآمنا بقدره، وقفنا عند شرعه فأحللنا الحلال وحرمنا الحرام، وأمنا بإرادته، وأن ما يقع في كون الله إنما هو بإرادة الله، ولا يخرج عن ماذا؟ عن إرادة الله. ولله المثل الأعلى. ألا ترى أن الرجل في بيته لا يريد معاصي، لا يريد مخالفات، لا يريد لا يريد، لكن الولد يعصي. أنا أصلي الفجر اليوم، الأب في الصف الذي أمامي والابن في الصف الذي وراءه. الأب رجل صالح من طلبة العلم، والابن وراء يصلي، ولكن نصف رأسه محلوق بالموس والنصف الآخر ترك. أنا على يقين أن الأب نهى الابن 100 مرة، وأنه ربما كل ما يراه ينهى، فالأب لا يريد ماذا؟ هذه المعصية، ونهاه عن ذلك، والابن يريدها. فلو الأب أخذ الابن على ذلك يكون ظالما؟ ما يكون ظالما. وليس من لازم أنك ترى الابن على هذا أن الأب يأمر أو لا ينهى. ولله المثل الأعلى. ففرق بين إرادة كونية بها وقع الخلق، وإرادة شرعية وقع بها الأمر. فرق بين الأمر الكوني وبين الأمر أشر. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هل الله يأذن بالسحر وكذا؟ نقول يأذن ولا يأذن، يأذن خلقا كونا، ولا يأذن شرعا، فهو نهى عن هذا شرع، ولكنه ما يقع إلا بإذنه. فلو شاء الله ما وقع الضرر، وما هم بضارين بمن احنا الا باذن الله. ليس لشيء في نفسه، وانما ذلك راجع الى اراده الله واذن الله. ولا نرجع نفرق بين الاذن الشرعي والاذن القدري، بين الجعل الشرعي والجعل القدري، بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، بين الامر الكوني والامر القدري. ده كثير في القران يمشي معنا. قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله الكافر على المؤمنين سبيلا. طيب كيف واحنا نجد في الواقع ان الكافر قد يكون له سبيل على المؤمن ويتحكم فيه، والله يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا؟ كيف يكون هذا؟ ها هنفرق ايه بين الجعل الشرعي والجعل الكون القادر؟ المنفي هنا ايه؟ الجعل أنه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المنفي هنا والجعل ايه؟ الشرعي. شرعا الله ما يجعل للكافر على المؤمن سبيلا، اي لا تكون الولايات للكافر على المسلم. حتى في النكاح لو البنت مسلمة والاب كافر فلا يكون الاب وليا لابنته المسلمة، وبالتالي من باب اولى الولاية العامة ما يكون للكافر على المؤمن ولاية في هذا، لأن الله قال ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. ولهذا يقول ابن باز رحمة الله عليه، يقول فالحاصل أن القدرية نفاة شبه المجوس في هذه الحيثية، من حيث إنهم جعلوا مع الله شريكا في خلق بعض الأشياء وهو الإنسان يخلق فعله سواء مطلقا أو الفعل السيء فقط، وكل هذا باطل. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق الإنسان وخلق عمله، والله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى. نعم نعم. ما يقول ضعيف لكن لو طرق قوى به. نعم. ما هو يقول لك له طريق يتقوى به، يتقوى به يعني صحاح. نعم.
وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله
ثم قال هذا وهذا لأن الإيمان بالقدر. نعم أعد. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن،
وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة
عن قدرته وخلقه، وهناك ارتباط بين القدر والقدرة والخلق، فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء. فالذين قالوا بأن العباد هم الخالقون أفعالهم وأن الله لم يخلق أفعاله العباد، هؤلاء أخرجوه عن ماذا؟ عن قدرته وعن خلقه. نعم.
والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد، وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم.
نعم. وهم غلاة القدر، أنكروا العلم القديم وأن الله يعلم أفعال العباد قبل أن تقع، نفوا ذلك عن الله، بل الله ما يعلم بأفعال العباد إلا إذا وقعت. وهذا وصف الله بالجهل، وأنه ما يعلم عن شيء إلا إذا وقع، فيكون الرب كالعبد ما يعلم عن شيء إلا إذا وقع. وهذا كلام باطل، بل الله سبحانه وتعالى يعلم مقادير كل شيء، بل يعلم ذلك قبل الكتابة بالعلم الأزلي، فهو سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الذي لن يكون يعلمه الله أنه لو كان لكان كذا وكذا. قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا لن يكون، فعلم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. طيب الثاني
أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا.
هذا علم بالجزئيات. التقدير يتضمن مقادير المخلوقات بصفاتها التي تقع عليها. فالله عز وجل كما خلق الأعيان خلق الأعمال، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما يكون من العبد بالتفصيل. نعم.
قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات.
نعم. فقوم يقولون هو يعلم علمه بالكليات دون الجزئيات، ونقول الله يعلم الكليات والجزئيات، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، ورقة جزئية ولا إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم.
خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات، فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات.
نعم، يعني العلم القديم والعلم الكلي. العلم القديم رد على من قال إيه؟ بأنه لا يعلم عن شيء حتى تقع مرته القدري. طيب والعلم بالكليات الجزئيات رد على من يقول بأن علمه هو سبحانه بالكليات دون الجزئيات. فنقول علم الله شامل كامل محيط بما كان وبما سيكون، لأن العلم صفة ذاتية، والصفة الذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، ليست صفة فعلية، صفة ذاتية. والله خلقكم وما تعملون. نعم.
الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده
يعلم بذلك عباده بذلك،
إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو،
يعني بما سيكون. فإذا علم العباد ما سيكون بإعلام الله فكيف لا يعلمه الله. نعم.
الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته.
نعم. هل وكان يقول بها في الثلاثة السابقة، إذا كان الله يعلم هذا على وجه التفصيل وكذا ولا يخرج شيء عن إرادته، فهل العبد حينئذ يكون مسيرا مجبرا لا إرادة له؟ وهل العبد حينئذ يحاسب على ما أراد الله ولا بد له من فعله؟ وإذا حوسب على ذلك فكيف يحاسب؟ أليس هذا ظلما أن الله عز وجل يريد كذا والعبد لا يخرج عن الإرادة ثم يحاسبه الله؟ أليس هذا ظلما؟ من هنا أتت النقطة الرابعة. ما هي؟ أنه يتضمن
أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته.
نعم.
الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه.
نعم. وهذه المرتبة الرابعة من مراتب القدر، عالم وكتب وشاء وخلق. نعم.
قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة فويل لمن صار قلبه في
قال
القدر.
الشيخ ابن باز معلقا على هذا وبهذه الشبه كرر الله سبحانه وتعالى علمه بكل شيء وكرر قدرته على كل شيء. ففي القرآن الكريم ما لا يحصن آيات إن الله على كل شيء قدير، وقوله وكان الله على كل شيء مقتدرا. نعم.
قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه.
فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيم. نعم في النسخة اللي معنا. نعم فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. نعم
لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله القلب له حياة وموت.
يعني الحقيقة الطحاوي له جمل عظيمة جدا في عقيدته، له جمل عظيمة ومؤثرة وقوية، وإن كان سبحان الله له جمل أخذت عليه وله أحرف انتقدت عليه، ولو وفق هؤلاء سبحان الله للسنة ولمن يعلمهم لكانوا قائلين بها إن شاء الله، لأنهم قوم ينتهجون طريقة أهل الأثر، يعني الطحاوي، يعني البيهقي، بن حجر، النووي، هؤلاء قوم يعظمون الآثار، ليسوا على طرق أهل الضلال يعتقدون ثم يستدلون، لكن ما عندهم هو بجهلهم للسنة، ما عندهم هو بجهلهم للسنة، هذا ما وصلوا إليه، وإلا فإن القوم يعظمون الآثار ويقولون بها، ولكن قد ينشأ الإنسان في بيئة لا تعلم إلى هذا الأمر فيعتقد أن ذلك هو الصواب، ولهذا يكون هؤلاء من العلماء الذين وقعوا في زلات ولم تقم حجج عليهم، وفيهم يتنزل قول العلماء ولو أن كل إمام أخطأ تركناه لخطئه لما بقي لنا أحد، يعني لو أن كل إمام ممن يعظم أثار زل وأخطأ في شيء تركناه دون إقامة حجج عليه أو كذا، وحكمنا عليه ولم تقم عليه حجة لكونه أخطأ لما بقي لنا أحد، ولهذا هناك أعذار للأئمة في أخطائهم لابد أن تراعى، فمن الأعذار عدم بلوغ العلم، ومن الأعذار التأثر بالبيئة وعدم سماع الحق، ومن الأعذار التأويل الذي يعتقده صاحبه أن هذا هو الحق ولم تقم حجة عليه، كل هذه أعذار، كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في رفع الملام عن الأئمة الأعلام وذكر هذه الأعذار، وهي رسالة جيدة في هذا الباب، ولكن هذه الرسالة وسط بين طائفتين، بين طائفة لا تعذر الأئمة بل متى ما وقع في شيء من ذلك أوقع الحكم عليه دون توافر الشروط وانتفاع الموانع، وهذا مخالف للنصوص الشرعية ولقواعد أهل العلم المرعية، وهي التفريق في باب التكفير والتبديع والتفسيق بين النوع وبين المعين، وأنه متى وقع المعين في شيء فإن الوصف ما يقع عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاع الموانع، خصوصا الأئمة الذين لهم القدم الراسخ في السنة والذين لهم التحري الصادق في التماس الحق والذين يرفعون الآثار ولا ينطلقون من قواعد الفرق، وإن وافقوا في بعض الأقوال الفرق لكنهم لا ينطلقون من هذه القواعد، الطحاوي، البيهقي، الخطابي، ابن حجر، هؤلاء ما ينطلقون من قواعد الفرق ويؤصلون لها، وإن وافقوهم في أقوال فلابد من إقامة حجج عليهم ولابد من بيان لهم، فمن مات ولم يبين له فهذا نجتنب خطأه وننبه عليه، لكن الحكم عليه بالاتباع والتضليل وغير ذلك لا ينبغي، أولا لمخالفة لقواعد الشرع وثانيا لمخالفته لأحكام العلماء، فطائفة لا تعذر بل بإطلاق ما توقع الإنسان في الزلة أوقع الحكم عليه، ثانيا طائفة أخرى جعلت هؤلاء لأنهم أئمة جعلت هؤلاء مصيبين، وما يفعلون هذا على وجه الإصابة وأنهم إلى غير ذلك، وأعذروا من الإعذار المطلق والتمسوا لهذه الأعذار أوجها حتى تكون مستقيمة وغير ذلك، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، يفرقون بين الخطأ حتى يطشان الشريعة وبين المخطئ فلا يبدعون ولا يضللون، فيجتمع لهم الأمران تقدير الأئمة وتقدير العلم. وهذه الحقيقة مسألة كما قلنا نحتاج إليها في كل زمان، وهي الفارق بين منهج السنة والجماعة ومنهج المتعصبة من جهة ومنهج الحددية من جهة أخرى، الذين لا يرون أنه يجتمع في الإنسان هذا وذاك، يكون عنده بدعة ومع ذلك يكون سلفيا. كيف هذا؟ كيف هذا؟ نقول قد يكون فيه شعب من شعب الكفر، مش بس البدعة، شعبة من شعب الكفر، قد يقول كفر ومع ذلك ما يقع الكفر عليه، وقد يقول بدعة وما تقع البدعة عليه، وعلى هذا سائر النصوص في ذلك وهي كثيرة في هذا الباب. وقاعدة التفريق بنوع معين وضعت خصيصا لهذا الأمر، لكن من الذي يراعى معه هذا؟ فالرجل الذي يقصد الحق وتحراه ويسلك سبيلا لكنه قد يخطئ في بعض الأمور، ذاك الرجل الذي ماذا؟ الذي قد يقع له هذا الإعذار. ولهذا عنوان رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام وليس عن المبتدعة اللئام. فرق بين رفع الملام عن الأئمة الأعلام وبين رفع الملام عن المبتدعة اللئام، لأن الأئمة الأعلام يتحرون الحق ويقصدونه لكن قد يخطئ الواحد، ما أحد أحط بالعلم. ولهذا الاستدلال بهذه القواعد التي نقولها الآن على التبرير أهل البدع مردود، وده الموضع اللي بيكثر منه أدعياء السلفية، تراهم يصنفون يقول مثلا وليكن قواعد السلف في التعامل مع المخالف، نعم، ويأتون بقى في هذه الكتب بكل الزلات وبكل ما ذكرناه ويسقطونه على علمائه، القواعد من كلام العلماء فعلا، ولو أن كل إمام وكذا، شوف قاعدة السلف، ولو أن طيب صح، ولو أن كل إمام من أئمة السنة وقع في كذا تركناه لما بقي أحد، ده كلام جيد، لكن أنت تتكلم عن مين الآن؟ إمام الخوارج، تتكلم عن إمام المرجئة، أنت تتكلم عن إمام المعتزلة، أنت ما تتكلم عن إمام السنة. الأمر الثاني أن الذين تدافع عنهم بهذه المصنفات بلغتهم الحجج وأبوا، هؤلاء بلغتهم الحجج، انتبهتم إخواني؟ يبقى إذن فيه فرقان مهمان جدا. الفارق الأول أن الإعذار إنما يكون للأئمة الذين يسلكون السبل الصحيحة. الأمر الثاني أن هذا الإعذار للأئمة لعدم البلوغ وعدم إقامة الحجج عليهم، عدم البلوغ تأويل وكذا، ولكن لم تقم الحجج عليهم، وإنما هؤلاء قامت عليهم حجج. ولهذا حتى الإمام لو قامت حجة أي وأصر على ما عليه لا يعذر، لكن ما يعلم إن شاء الله أن هناك إماما تقام الحجة عليه ويظهر وتظهر له المحجة ثم يصر على ما هو عليه من المخالفة. وبهذا يكون الفرق من جهتين. يبقى نسأل سؤالا مهما جدا، تصنيف الكتب في قواعد السلف في الردع المخالف، ودي كثيرة في السوق الآن، تبريرا لمشايخ الثورات والحزبيين فيما وقعوا فيه، ما النظرة السلفية لها؟ وما الفرق بين ما يذكرون من قواعد السلف في التعامل مع المخالف وبين ما كان عليه السلف؟ ها الجواب؟ نعم، هؤلاء أتوا بالقواعد السلفية، لكن ما أسقطوها في المحل المناسب. فإن هذه القواعد لما تكون في الأئمة الذين ينشدون السنة ويبحثون عنها ويتكلمون به، لكنهم ماذا؟ أخطأوا وزلوا. الأمر الثاني أن هؤلاء بلغتهم الحجج، الذين يدافعون عنهم بلغتهم الحجج، وهم مصرون على ما هم عليه من انتهاج منهج أهل البدع. أما من يتكلم عنهم السلف، هؤلاء في من لم تبلغهم الحجة أو تأولوها تأويلا ما ولم تقم عليه ماذا؟ الحجة. نعم، يبقى جاهلوا حقا أو لم تبلغهم أو بلغتهم وتأولوها ولم تقم حجة عليهم. هذا فارق جوهري جدا جدا جدا. ومن هنا نلخص هذه المسألة في القول بالتفريق بين الزلة والانحراف. إنسان يقصد الحق لكن يخطئه، فهذا فيه قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وإنسان يعمد إلى الباطل مع قيام الحجة عليه، تريد أن تجعل هذا كذاك؟ مثله أيضا قاعدة الموازنات، حينما يقولون كيف الإنسان لو أخطأ خطأ تنفون كل حسناته، وهذه قاعدة بالجملة باطلة. الإنسان قد لا يؤخذ على 100 خطأ، وقد يؤخذ على كلمة واحدة، وذلك لأن الكلمة الواحدة هذه كلمة الكفر أو كلمة البدعة أو كلمة التعطيل أو كلمة التمثيل أو غير ذلك، وقد قامت حجة عليه. فهذا لو أمامه 1000 حسنة يحبط. أما قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. المسألة لا يقال عنده سيئة واحدة وهي الشرك، وعنده 10,000 حسنة فكيف لا يؤاخذ؟ لا، كذلك أيضا عند بدعة في الأصول، خالف أصول السنة، وعنده 1000 حسنة، فكيف تقاوم 1000 حسنة هذا الأصل؟ ومن هنا قلنا بأن من قال من أهل العلم في قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما كتب إلى مكة: المانع من كفره فعله كفر، والمانع من كفره أنه بدري، لأن الله طلع على قلوب بدر أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد ماذا؟ غفرت لكم. فالمانع من ذلك أنه كان بدريا، وهذا خطأ، التأويل بهذا غلط. ليه؟ لأن حسنة بدر لا تقاوم سيئة الكفر، ولو كان هذا كفرا، لو كان هذا كفرا لكان ماذا؟ لكان حاطب كافرا، ولا يقاوم ذلك حسنة بدر، لأن الله يقول: لئن أشركت لأحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهؤلاء أنبياء. فلهذا يا إخواني الانطلاق من القواعد مريح، والقواعد تضع كل شيء في بابه، كل شيء في بابه، مثل الإيمان بإرادة الرب وإرادة العبد وكيف التوفيق بينها، مثل التفريق بين إرادة كونية وإرادة شرعية في باب القدر، كل هذا كلام رائع وماتع. كذلك الحكم على الأشخاص، أنا أفرق بين ابن باز وبين قرضاوي وغزالي وترابي، ولازم أفرق بين هؤلاء ولا. وإن كان ابن باز ليس معصوما، لكن نقول ابن باز لو وجدت له خطأ فلجهله بالصواب أو عدم إقامة الحجة عليه، أما هؤلاء تقام الحجج عليهم ويردون ويتعنتون ويتهمون من بين لهم بكذا وكذا، فهذا أمر واضح، لابد أن نفرق. الله قال: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. الله قال: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا. انتبه، أخطأ، نسينا، جاهل، ما حملك على هذا يا عبد؟ قال: مخافتك يا رب. وهو قد جهل، سبق لسان، عدم علم، هذه التي يرفع القلم فيها. أما من كان يعلم فهذا مذنب عاص لابد أن يستغفر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة. هذا قد يشكل، يقال: كيف وهو جاهل يؤاخذ؟ إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم توبون من قريب. عندنا وقفة مع جهالة ووقفة مع من قريب. أما الوقفة الأولى مع جهالة فما تفسير هذا يا أخوان؟ هل في ذلك عدم إعذار الجاهل؟ إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. اللي بيتوب الله عليه هو اللي بيعمل السوء بجهالة. ألا. طب الذي يعمل السوء بجهالة أصلا هل هو مؤاخذ حتى نقول يدخل في باب التوبة وكذا؟ هل هو مؤاخذ؟ فما معنى الجهالة هنا؟ ها؟ قولي عبد المتعال رزقت المولودين. انت عبد المتعال محمود صلى الله يبارك فيه أن يبت نباتا حسنا وقر عينيك بصلاحه وأولادكم جميعا. نعم أبوك محمود محمود. نعم 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 يعني ليست الجهالة بمعنى الجهل الناتج عن عدم العلم ولكن الناتج عن عدم التعظيم، فهو يعلم أن هذا حرام ولهذا كل من عصر فإنه جاهل كما قال السلف. يعني جاهل بعظمة الرب عز وجل فلا يزن زاني حين يزن مؤمن، وجاهل بعاقبة هذا الأمر وواوى إلى خيره، وليس الجهل الناتج عن عدم العلم. طيب وإلا الجهل الناتج عن عدم العلم العبد لا يؤخذ عنه أصلا. طيب ثم يتوبون من قريب، هل معنى ذلك أن التوبة تكون للتائب من الذنب بعد فعل ذنب بشرة؟ يعني لو تأخر 20 سنة ثم أراد أن يتوب لا تقبل، لأن الله قال ثم يتوبون من قريب. ها هاني قبل الغرغر، يعني القريب هذه قبل الغرغر، بينته النصوص ما لم يغرغ، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغ، فلولا إذا بلغت الحلقوم. يبقى إذن ثم توبة من قريب يعني قبل الغرغرة، فإذا تاب في وقت الإمكان تاب الله عز وجل عليه. هذه قاعدة نافعة وعظيمة جدا في باب التفريق بين الزيادة والانحراف، وكلام شيخ الإسلام كثير موجود وكلام الآئمة في هذا، وكما قلنا الأدلة الشرعية الدل على هذا التفريق بين النوع والمعين والموانع الموجودة من جاهل ومن كذا. لكن ليس عندنا من الموانع العناد، ولا من الموانع الإعراض، ولا من الموانع الاستكبار والاستنكاف. ليس هذا عندنا من الموانع، عندنا من الموانع الجهل، عندنا من الموانع الإكراه، عندنا من الموانع الخطأ، عندنا من الموانع النسيان، عندنا من الموانع التأويل، لكن ما عندنا من الموانع العناد، ولا عندنا من الموانع الإعراض. فتفطن لهذا تفلح، وتكون الأمور موضوعة موضعها أصيح، فإن هذه من الموضوعات الشائكة في الحكم على المعين. راعي أمرين واضبط قاعدتين، الأولى التفريق بين الزلة والانحراف، وبين قوسين التفريق بين خطأ السلف السني وبين انحراف الخلف البدعي، هذه واحدة. طيب الأمر الثاني قاعدة الموازنات في الحكم على الأشخاص، وفرق فيها أيضا بين أهل السنة وبيان الأخطاء مع حفظ الأقدار وغيرهم من أهل البدع في الحكم عليهم مباشرة دون ذكر للحسنات. فهذه قواعد تبحث في ضوء فهم السلف قاطبة، فهات كتب قواعد السلف في التعامل مع المخالف لهؤلاء، سوف تراها خالية من هاتين القاعدتين، وسيأتي بكلام وقواعد السلف المطلقة في التعامل مع أئمة السلف ليس مع أئمة البدع، وهذه سقطة تلك الكتب. أنت تقرأ الغلاف قواعد السلف في التعامل مع المخالف، تقرأ من أول الكتاب إلى آخره ما يتعلق بمسألة الزلة مع أئمة السلف، الزلة مع أئمة السلف إلى آخر الكتاب، ولا ترى فيها الضابط الفارق بين أئمة السلف وأئمة الخلف. مراعاة قدر السلف في الحكم عليهم وغير السلف، هذه تخلو من هذه الكتب، ولهذا قد يتم اصطياد السطحي من خلالها. اصطياد السطحي من خلالها كيف؟ عندك كلام السلف فعلا، ولو أن كل إمام كذا كذا، ولو آخر، وينبغي فتظن أنت أن هذا جار في كل شيء. نعم
شيخ الإسلام. شيخنا
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له.
انتبه بقى، إذا رأيت
المقالة المخطئة،
المقالة المخطئة هذا الزلة،
قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت.
انتبه، قد صدر من إمام عالم سلف سنة قديم معروف بالعلم، قد اغتفرت
لعدم بلوغ الحجة له.
لعدم بلوغ الحجة له، هي المقالة خطأ ونحكم عليها بأنها خطأ، لكن هذا الإمام لم تبلغه الحجة،
فلا يغتفر لمن بلغته الحجة.
فلا يغتفر لمن بلغته الحجة، هذا الفارق.
مغتفر للأول،
مغتفر للأول. يبقى الفارق هنا ماذا؟ البلاغ. فارق هنا البلاغ وإقامة حجة. الفارق من جهتين: الجهة الأولى في المخطئ، والجهة الثانية في بلوغ الحجة. الجهة الأولى في المخطئ فيفرق بين الإمام، إمام السنة وإمام البدعة. فإمام البدعة مبدع بقواعده التي التزمها وما أصل له وغير ذلك، هذا مبدع فضلا بقى عن الأمور الجزئية الكثيرة. وإمام السنة محكوم له بالفضل والتقدير. طيب، الثانية إقامة الحجج. إمام السنة لم يبين له، لم يعرف، لم يصله الحق في هذه المسألة الجزئية، فهذا يخطأ ولا يضلل، فضلا أن يكفر. يخطأ لمخالفة المقالة الدليل، ولا يضلل للقدر الذي هو عليه وتحريه للآثار والسنن. طيب، الآخر يضلل لأمرين: أصول الضلال السابقة، والأصل الذي هو عليه مما وقع فيه من ضلال لاحق. ومن هنا نبين خطأ المقالة، ومع ذلك نبين تقدير العالم. نعم،
إلى أن قال: فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع.
نعم نعم.
قال الذهبي: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة.
طيب، انظر إلى كلام الذهبي، قال: ولو أن،
ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق.
شوف، مع صحة إيمان، من الذي سيأتي الحكم؟ مع صحة إيمانه. والثاني:
وتوخيه لاتباع الحق،
وتوخيه لاتباع الحق، فيخرج من ذلك أئمة البدعة لأنهم على خلاف هذا الوصف. يبقى ذا يتكلم عن ماذا؟ عن موصوف ما. نعم،
أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه.
أي نعم نعم. على أن كل عالم إيه؟ يعني يستدلون بأن كل عالم لو كانت له تصانيف وله كذا حتى ولو كان فيه بدع فإنه يحفظ قدره، يسمى هذا؟ نقول في فرق بين عالم السنة الذي وقع في بدع زي عندنا ابن حجر له تصانيف عظيمة جدا لم يشفع له، ليست الشفاعة راجعة إلى التصانيف، الشفاعة راجعة إلى أمرين. الأمر الأول توخيه الحق واتباع وإرادة الحق وسلوك الطريق إلى ذلك، يبقى الأمر الأول هو أن هؤلاء أهل آثار بحثوا عنها نقبوا فيها لكنهم خفي عليهم بعض مسائل وافقوا في أهل بدع. الأمر الثاني أن لهم القدم الراسخ في العلم، يبقى لهم منزلة. اثنان، لهم توخي للحق وليسوا من أهل البدع لكن وقع منهم بعض البدع. أما المبتدع الأصلي لو كانت له التصانيف الكثيرة والضخمة هذا لا ينصح الناس بقراءة كتبه، فيقال الزمخشري له تصانيف وهو مبتدع فننصح بكذا، ويقال لا، إنما هذه القاعدة في علماء السنة الذين لهم أخطاء وليس في علماء البدعة. ففرق بين المبتدع وبين الواقع في بعض بدعة. أما المبتدع فما أحد قال نقرأ لكتب في كتب البدع إذا كانت تصانيف قوية وإذا كانت تصانيف كذا وكذا، هذا على خلاف منهج السلف. منهج السلف التحذير من كتب البدع، تمزيق هذه الكتب وحرق هذه الكتب، عدم إيجاد قدر في الأمة لهؤلاء أهل البدع فلا يقرأ لهم، إنما هذا في صاحب السنة الذي وقع في بدع. من هنا لما نأتي لمصنفات الطحاوي الواقع في بعض بدع، لما نأتي لتصنيف ابن حجر الواقع في بعض البدع، هذه نمثل بها. إنما ما نأتي لزمخشري ونقول هذا عند حسنات، ولا نأتي لأئمة أشعرة ونقول هذا له مصنفات، هذا غير صحيح. نعم. ماله في ايه؟ ليست العلة رجعة الى التصانيف، العلة رجعة كما قلت لك، يقوم عند الامام ان هذا مثلا عند بدع وموافقات لكن ما قامت حجج عليه، ده العلة.
هذا الترجمة جميل.
نعم،
كتب التراجم، هذا باب التراجم ليس باب حكم.
اي نعم. ايوه، اذا في بدع وليس مبتدع، هذا يكون عند الذهبي قام عند أن هذا مما له موافقة وليس أنه من رؤوس أهل البدع في باب، وإلا ما لا الذهبي ولا غيره ينصحون بهذا. نعم، كان الكلام في الذهبي نفسه يعرف هذا، هذا هو نقل إيه؟ لا، احنا نقول القاعدة الصحيحة في هذا الباب التصانيف لا تشفع وحدها، فلو صدرت التصانيف من اهل البدع لا تشفع له، لا بد في التصانيف من الحكم على المصنف بأنه من أهل السنة. لكن من أهل السنة الذي ليس خطأ البتة، لا، من أهل السنة وإن كانت له أخطاء لم تبلغه الحجة فيها، ده الضابط. يبقى واحد سني، اثنان لم تبلغه حج، مبتدع لا ينصح بقراءة كتبه يجب هجرها. طيب سني وبلغته الحجة وأصر، يسقط قدره ويصبح مبتدعا يحكم عليه بالبدعة التي وقع فيها. يبقى لابد من أمرين، الأمر الأول أن تكون المصنفات لصاحب السنة، الأمر الثاني أن صاحب السنة هذا لم تبلغ الحجة فيما وقع فيه من زلات. نعم لا، ده حكم على أقوال وليس حكم على قائلين. يعني ما نطق به أصاب وأخطأ، مثل ما قال النبي في الشيطان الذي هو أعظم من أرسطو، صدقك وهو كذب. فالحكم على الأقوال والأفعال شيء، والحكم على القائلين شيء آخر. نعم، من في الموارد؟ قال ايه؟ نعم، اعتل احمد يقرأ، اعتل الشيخ ربيع يعني بيبين هذه القاعدة. يقول انتم لماذا دائما تتعلقون بكلام الذهبي كمؤرخ، اي في الكتب التي كان مقصده فيها التراجم، ولا تأتون بكتب الذهبي المتنوعة والكثيرة التي المقصد فيها الحكم؟ فإن الذهبية صنف على قسمين، قسم هو التراجم وقسم هو الأحكام. ومعلوم أن التراجم يذكر فيها حال الرجل كله، ما أصاب فيه وما أخطأ، ولو كان له قدر في العلم عال ذكر أيضا مرتفع يذكر، قال له تصنيف مفيدة وله تصنيف يعني عامة وله كذا، لأن الترجمة تقوم على التقميش، أما الحكم فيقوم على التفتيش. ولهذا تسأل مثلا عمرو بن عبيد في ترجمة من هو عمرو بن عبيد، فتذكر إذا كان عند عبادة هو له عبادة، حتى كان الناس يقولون كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد. ففي الترجمة تذكر كل شيء، ترجمة تذكر كل شيء. أما في الحكم حاتم الطائي في الحكم تقول إيه؟ كافر في الترجمة، وكان يحب الكرم وكان يضرب به المثل بكذا وكان. ولهذا من لم يفرق بين الترجمة والحكم وقع في الموازنات حتما. من هنا شوف شيخ ربيع ماذا سيقول في هذه المسألة. والحقيقة هذا الرجل مبارك أحسبه الله حسيبه في هذا الباب، فتح الله له هذا الباب في الجرح والتعديل وهذه القواعد والحكم على أهل البدع حتى نفع الله به نفعا عظيما. نعم، ماذا يقول؟
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه في شريط بعنوان خطر الكذب، ثم تعلق بالذهبي المؤرخ كمؤرخ قد يتساهل أحيانا ولا ينطلق أبدا من هذا المنهج الذي يقولونه. فواحد يكتب في السير قد يذكر قد يطعن في الرجل ويذكر حسناته بارك الله فيكم، ثم خصص كتبا، لماذا لا تذكر الميزان والديوان والمغني والذيل؟ فهذه أربع كتب كلها خاصة بالجرح، لماذا لا يأتون بالذهبي هذا الذي يتعلقون به كمؤرخ في كتابه السير؟
والذهبي مش متضارب ولا متناقض، لكن ده منهجية كتب قائمة على التراجع، ودي منهجية كتب قائمة على الأحكام. نعم.
فهؤلاء أهل باطل وأهل شبهات، ويصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهم إذا جاءوا إلى كتاب الله أولوه، وإذا جاءوا إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أولوه، وإذا جاءوا إلى كلام علماء السلف أولوه وحرفوه. فما رأينا بدعة أخطر من هذا المنهج، ولا مبتدعين أخطر على الإسلام من هؤلاء، وليس لهم إلا الدفاع عن الباطل وعن العقائد الضالة. فإذا جئت بمن يسب الصحابة أو يسب الأنبياء أو إلى آخره، قالوا لك أين حسناته؟ فإذا ذكروا أهل السنة وكلهم حسنات، لا يذكرون شيئا من حسناتهم ويفتعلون المثالب، فما أشباههم بالروافض.
نعم.
مثال عملي
للذهبي. نعم.
مثال عملي للذهبي في السير قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الجاحظ في سير أعلام النبلاء، قال: الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر العلامة المتبحر ذو الفنون، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي صاحب التصانيف. ثم قال: أخذ عن إلى
أو ذكر هنا التصانيف، جاحظ ذكره صاحب التصانيف.
وقال في الحكم عليه في ميزان الاعتدال: عمرو بن بحر الجاحظ صاحب التصانيف، روى عنه أبو بكر بن أبي داود في مقيل قال: ثعلب ليس بثقة ولا مأمون. قال: قلت وكان من أئمة البدع.
نعم، هذا باب وهذا باب، هذا باب حكم وهذا باب ترجمة. نعم.
كذلك أحمد بن أبي داود شيخنا.
نعم. يعني يقول أخونا يقول: إذا وجدنا للعالم مثلا لبعض العلماء كلاما الزمخشري معتزلي ويحطون عليه، ثم يقولون لكن استفد منه في البلاغة واقرأ في تفسير واستفد من بلاغته أو غير ذلك إذا كنت طالبا متقدما وغير ذلك، فكيف نرد كلام علمائنا؟ الرد على ذلك نعنون للمسألة حتى يسهل الرجوع فيها لحكم السلف، فلا تجعل عنوان المسألة هذه كلام الشيخ فلان في الاستفادة من الكشاف، وعنون المسألة عنوانا منضبط وهي حكم الاستفادة من كتب أهل البدع، موقف السلف من كتب أهل البدع. انتبهت يا أحمد؟ خلي بالك، مسألة مهمة. انت جايب لفتوى الشيخ زيد، فتوى الشيخ عبيد، أقصد يعني زيد وعبيد يعني، فتوى الشيخ عمرو، فتوى الشيخ أحمد، فتوى الشيخ كذا، هنناقشها. هتقول لي انت أعلم ولا شيء، وندخل في مسألة العصبية. احنا نقول طيب وجد هذا الكلام، نعنون للمسألة بالعنوان الصحيح. الآن حينما أنت تأتي تضعف أو تصحح وأنا أخالفك تضعيف وتصحيح، يقال لك: كيف تخالف أنت حكم الشيخ الألباني أنت أقول الشيخ المعلم أنا معه، لا الشيخ البني أعلم الشيخ المعلم، لا، إنما نتحاكم للقاعدة التي صدر بها التضعيف أو التصحيح. هذا صح حديث فلان وحسن وكذا، والثاني ضعف حديث فلان وكذا، نرجع لكلام السلف في فلان مما اختلفوا فيه أو مما اتفقوا على ضعفه أو مما اتفقوا على قبوله. إذن بدلا من أن تأتي بفتوى الشيخ فلان فاستفاد من الزمخشري الاستفادة من فلان من علان واستفاد من هذه الكتب وإلى آخره، نأتي بقاعدة السلف ونعنون قاعدة مهمة بأصل المسألة، وهي حكم الانتفاع بكتب أهل البدع. كويس أوي.
وبالتالي
ابحث عن كلام السلف تحت هذا العنوان. أقول لك خذ 1000 سنة إلا 50 عاما أو 50 عاما إن عشت على أن تأتي بحرف عن السلف فيه جواز الانتفاع والقراءة والاطلاع على كتب أهل البدع. سوف ترى الإجماع، أدا جهاز، أدا جهازين، أدا ثلاثة، أدا أربعة، أدا 5 أجهزة، أدا 6، حسبي الله. إحنا نتكلم في العنوان هذا، حكم مطالعة كتب أهل البدع للانتفاع وطلب الهداية. سوف يخرج لكم نتيجة واحدة، عدم جواز النظر فيها، حرقها، التحذير منها، إلا في حالة واحدة، وهي حالة العالم ينظر لينتقد، مش ينظر لينتفع، ينظر ليرد وليس ينظر ليهتدي فقط. والإجماع منعقد على هذا. يبقى ده النتيجة والحكم. طيب تحته هيأتي الشبهة، طيب الشيخ فلان يقول انتفع بكتاب الزمخشري وكذا، نقول مقدمة نتيجة، هل الزمخشري مبتدع أو عالم سنة وقع في بدعة كابن حجر؟ الجواب الزمخشري عندنا مبتدع. إذن ما قاعدة السلف؟ عدم النظر. يبقى الشيخ فلان أفتى أخطأ، بس بدون ما سمي ولا بدون ما أدخل في شيء، زيد عبيد ما يعنيني بقى. يبقى الأول أنت معك جهاز، أنت يا أسر كمان مفيش جهاز معك اليوم. الأول ما حكم النظر في كتب أهل البدع والانتفاع به، ونشوف اختلفوا ولا أجمعوا ولا جوزوا ولا ماذا. 2 الزمخشري من أهل البدع ولا من أهل السنة؟ من أهل البدع. إذن لا يجوز النظر في كتبه، بس أصل كان الشيخ وأخطأ الشيخ، والشيخ كمان وأخطأ الشيخ الثاني، وفي وأنا في الشام وأخطأ الشيخ الشام، وأنا كنت في اليمن كان شيخنا وأخطأ الشيخ اليمني، ولما نزلت إلى مصر كان الشيخ والشيخ المصري والشيخ الشنقيطي والشيخ الأمريكي والشيخ الياباني والشيخ الروسي وأي شيخ على وجه الأرض أخطأ لمخالفة إجماع السلف واتفاق السلف. طيب عندكم نقولات توافق ولا تخالف هذا؟
في عقيدة الرازيين قال أبو حاتم، قال أبو محمد بن أبي حاتم: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين.
طيب النهي عن النظر، هات الصابونة، هات ما يكاد تقريبا كتاب من أهل السنة إلا ويحذر من هذه. هذا أبو زرعة لما يسأل عن كتب الحارث المحاسب وأن فيها ما فيها من المواعظ وكذا، أمر بتركها وعدم النظر فيها. لما قالوا إن فيها لموعظة قال من لم يكن له في كتاب لموعظة فليس له موعظة، ونهى عن النظر في هذه الكتب. نهيك عن أحمد رحمه الله تعالى في التحذير من ذلك وتحذير من الكتب التي كانت تقوم على الرأي. هذا محل اتفاق السلف، وذلك لأن الكتاب أخطر أم الكلمة تسمعه من المبتدع؟ الكتاب. وقد قالوا في الكلمة يسمعها الرجل من البدع، كما قيل لأيوب تعالى وكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، وابن سيرين لم يسمع منهم الآية والحديث، فكيف نفتح الكتاب؟ والنبي لما رأى عمر رضي الله عنه قد قرأ في كانت مع ورقة في التوراة نهى عن ذلك، وقال أما توهكون فيا ابن الخطاب، ونهى أن ينظر عمر وهو فاروق في توراة، فكيف بالنظر في كتب أهل البدع والضلال؟ ولأن من نظر في كتبهم لا يأمن على نفسه، فكيف يجوز أهل السنة أن تفتح على قلبك باب الشبهات من أجل أن تلتمس فائدة تجدها غضة طرية خالصة نقية في كتب أهل السنة؟ نعم.
وقال ابن القيم في الطرق الحكمية: وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها، وما على الأمة أضر منها. وقد حرق الصحابة جميعا
وما أضر منها،
وما على الأمة أضر منها.
طيب وما على الأمة أضر منها. ها
وقد حرق الصحابة جميعا مصاحف المخالفة لمصحف عثمان،
ودي مصاحف مصاحف. نعم.
لما خافوا على الأمة من الاختلاف، فكيف لو روى هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة؟
أحسنت يا عبد الرحمن، برحمن بيشحن كويس. نعم.
وقال في النونية: يا من يظن بأننا حفنا عليهم، كتبهم تنبيك عن ذا الشان، فانظر ترى لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مصائد الشيطان.
نعم.
كذلك كان حارث المحاسبي
غير الحارث خلاص. نعم.
قال ابن مفلح في الأداب الشرعية: وذكر الشيخ موفق الدين في المنع من النظر في كتب المبتدعة، قال: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع إلى كلامهم.
أنا أقول لك خذ لك 1050 عاما لن ترى غير ذلك. خلاص. يبقى هنا أحمد حبيبي إرادك هذا رد الشبهة هذه، أنا أقول الشبهة هذه قوية، والشبهة هذه قوية لو لم نتناولها بالطرح الذي ذكرته أنا سوف نبقى مختلفين أياما وليالي، بل في ناس تقول شيخي له رأيه على العين وعلى رأسه، لكن أنا لرأيي وأنا لن أترك الشيخ فلان الحقيقة فقد نصحني بهذا، وإنما شيخي يعني جزا الله خير لكن أنا لن أتابعه. تمام. وعلي نستفيد فائدة كما قلت لك، عنونة المسألة وتصورها مهم جدا. هي المسألة الآن احنا ننظر في كتب الزرخشان او لا ننظر، وننظر في كتب فلان او لا ننظر، المسألة دي هي مسألة خاصة بالزمخشري وبفتوى الشيخ فلان في الزمخشري، ولا هي عامة، ولا ماذا؟ ما هو انا مش هحتاج شيخ عند كل كتاب بقى، يبقى انا الشيخ فلان قال لي في الزمخشري لبات، والشيخ علان قال لي المحارث المحاسبي لبات، والشيخ فلان قال لي خذ كذا، والشيخ علان قال لي لو لم يكن الى هذا الكتاب فكذا، والشيخ لا، انا اريد قاعدة، لان لنا الكتب كثيرة واهل البدع متنوعون وانا والمشايخ كثر، فانا اريد ضابطا. لو قال ابن باز بخلافي اقول اخطأ ابن باز، ولو قال محمد كمال هذا الصغير هذا بما يوافقه أقول أصاب محمد، أريد ضابطا. عنوان المسألة حكم النظر في كتب البدع بس، خلاص هذا عنوان المسألة، وننظر كلام السلف، اتفقوا اختلفوا، اتفقوا لا يسعنا الخلاف، اختلفوا نتخير ما قال ما دل عليه الدليل. فإذا اتفقوا على عدم النظر في كتب البدع نقول إذا لا يجوز النظر. طب الشيخ زيد وعبيد قول له إبراهيم وأحمد وكذا، ولو أن هيئة كبار العلماء أخرجوا فتوى بجواز هذا نقول ليس إجماعا في الأمة، هذا كلام، هذا مخالف لإجماع ماذا؟ السلف. لكن لكن فرق بين أهل البدع وأهل بدعة الخلص هؤلاء وبين الرجل من أهل السنة يقع في البدعة، فهذا الذي قالوا انتفع بكتابه مع تجنب خطئه، لكن ليس كل أحد يقرأ، فقد يقرأ من الذي رأيت عنده فيمر على خطأ العالم وزلته فيعتقدها صوابا ثم يعتقدها، ولكن هذا الطالب المتقدم اللي يقرأ في هذه الكتب حتى يميز في كتب من؟ في كتب أهل السنة الذين وقعوا في بعض أخطاء. نعم. طيب نعود إلى الأصل. نعم نعم.
قال المروزي: قلت لأبي عبد الله استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه؟
من يسأل؟
المروزي.
نعم. ولا المروزي.
قال المروزي: قلت لأبي عبد الله استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم.
ترى
أن أخرقه أو أحرقه؟
نعم.
قال: نعم.
يعني هو بيسأل عن أحد اختيارين، يا الخرق يا الحرق، هذا ولا ذاك؟ نعم.
قال: نعم. قال أبو عبد الله: يضعون البدع في كتبهم، إنما أحذر منها أشد التحذير.
نعم. فلهذا نقول الأصلح إن كان خرقها سيبقي حرفها فحرقها أولى من خرقه، يعني إذا كان لو تخرق هيبقى حرف ممكن واحد ينتفع به يبقى الحرق، والحرق لا شك أنه أعظم من الخرق، إذ الحرق يذهب العين والأثر، أما الخرق يذهب أثرا لكن قد يبقي عينا. نعم. ماشي أخرى. نعم. الكلام كثير كما قلت لكم، أجهزتكم هذه شوفوها ابحثوا فيها كما جئتم، فلن تخرج إلا هذا الإجماع المتفق عليه، وبالتالي المسألة منتهية، المسألة منتهية. لكن طالب علم أو شيخ هيقرأ في هذه الكتب ليرد على أصحابها وعنده الزاد فلا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء.
الله أكبر. نعم.
وذلك أعظم ما للبدن، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي
نعم.
فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب.
لماذا يا إخواني؟ لأن القلب الصحيح هو السالم من الشبهة والشهوة، ولهذا فإنه إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، وذلك لأنه تربع على الحق وصارت له مادة واحدة تغذيه، فلما صارت له مادة واحدة تغذيه وقد امتلأ إناء قلبه بالحق فلم يعد هناك مساحة لأن يدخل الباطل إليه ويستقر فينفي خبثه. هذا القلب الذي امتلأ إيمانا ينفي خبثه، بخلاف القلب الميت أو القلب المريض. فالقلب الميت امتلأ ضلالا فلم يعد فيه مساحة الحق، والقلب الصحيح امتلأ حقا فلم يعد فيه مساحة الباطل، والقلب المريض فيه هذا وذاك، فيه هذا وذاك. نعم.
بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر.
يا الله، هذا كلام عظيم، كلام عظيم في نفسه. نعم.
وكذلك القلب المريض بالشهوة.
هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. الله أكبر، الله أكبر. هلك الذي لا تمييز له، لأن صاحب القلب الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يميز بين المعروف والمنكر، هذا حرم الفرقان، حرم البصيرة، وهي أعظم نعمة يمن الله بها على عبد. قال سبحانه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال وأنزل الفرقان. فهلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. الله أكبر، الله أكبر. هذا أثر حي يا إخواني، هذا أثر حي، أثر عظيم. بغض النظر عن ثبوت الشيخ يقول لا أعرفه في الحاشية، لكن إحنا نتكلم على عبارة فعلا، لأن الله قال قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، وقال سبحانه ومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج. شوف يا أخواني، شوف نعمة الله على صاحب القلب الذي يعرف المعروف وينكر منكر. سبحان الله، شوف يرى هذا و المنكر ويبطله ولا يخل عليه، مهما كان له بريق. الناس تقول هذا عرض ممطرنا، وهو يقول بل ماذا، بل وما استعجلتم ريح في عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. عنده بصيرة، ما يخل عليه البريق هذا، عنده بصيرة، عنده فرقان. قل الذي سبيل أدعو الله على بصيرة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم. يا الله يا الله يا أخواني يا الله، أعظم نعمة يؤتاها العبد قلب يعرف المعروف وينكر المنكر. يا الله، كيف يا أخواني نصل للقلب هذا؟ كيف؟ بأمور واحد بأعظم الأمور، وهي سؤال الله أن يصلح قلبي وأن ينور بصيرتي. فهو المهدي سبحانه، وهو المضل، وهو الموفق، وهو الذي يخذل. فأول شيء تعلق به وسله قلبا خاشعا، سله البصير. الثاني السعي في تحصيل البصيرة والفرقان، وهذا بأمرين. الأول الشيخ السلفي، والثاني الكتاب السلفي. الأمر الثالث أن تصحب الأتقياء أهل العلم الذين إن نسيت ذكروك، وإذا ابتعدت ردوك. الأمر الرابع الاعتبار بحال الأتقياء وحال الفجار. انظر إلى الذين هداهم الله من هم، والذين خذلهم الله من هم، حياة وعاقبة. الاعتبار بحال هذا وحال ذلك، هذه أمور ترزق بها الفرقة، هذه أمور ترزق بها البصير. يبقى سؤال من بيده هذا؟ اثنين طريق، ثلاثة اعتبار، وليس سؤالا فقط، أو ليس طريقا تسلكه وأنت مستغن عن ربك، أو لم يكن لك عبرة تشجع وتنمي على الخير أو تدفع الشر. لابد أن تعتبر بحال أحمد بن حنبل وحال أحمد بن أبي دؤاد، اعتبر. ولابد أن تسلك الطريق كتب ومشايخ بعد سؤال الله سبحانه وتعالى. نعم.
المعلق
قال الشيخ ابن باز، وأصل هذا الأثر أنه قال له بعض الناس يا أبا عبد الرحمن هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. فلابد أولا من كون الإنسان يعرف المعروف وينكر المنكر بقلبه، ثم ينتج عن هذا بعد ذلك الأمر والنهي. فإن الأمر والنهي لا يكون إلا عن بصيرة وعن علم وعن هدى. يعني لما قال رجل لابن مسعود هلك من لم يأمر بالمعروف ولا المنكر، فرد الى الاصل بقى هلك من لم يكن له قرب من يعرف المعروف ولا المنكر. يعني كيف ينهى عن المنكر ولا يعرفه، وكيف يأمر بالمعروف وهو لا يعرفه؟ فاعلم انه لا اله الا الله، يبقى العلم قبل القول والعمل. يبقى العلم ماذا؟ اولا. يبقى هلك من لم يكن له قلب يعرف، لانك قد تنهى انت عن المنكر، قد تنهى عن المنكر وهو معروف، في قد تنهى عن منكر تعتقده وهو معروف، او تأمر بمعروف تعتقده وهو منكر. نعم.
وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه.
نعم.
ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة، وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر.
هذه تقسيمات يا أخوان. ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة. يبقى ما مرض القلب؟ فأما الذين في قلوبهم مرض، ما مرض القلب؟ قال شهوة وشبهة. طب أردأها، أردأ المرضين شبهة ولا شهوة؟ الشبهة. وأردأ الشبه ما كان في أمر القدر. هذا تقسيمه متسلسل. فمرض القلب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة. طيب أقبح المرضين وأردأهما مرض الشبه، وأردأ الشبه أمر القدر. طيب نعم.
وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة.
الله أكبر. يعني قد يشتد المرض شدة عظيمة حتى لا تلتفت إليه ولا تظن أنك مريض. ولهذا دائما الأطباء ينصحون بماذا؟ بالفحص المتكرر، لأن المرض لو طرأ فاكتشف لسهل علاج، إنما المشكلة أن يتغلغل المرض ثم تهلك مرة واحدة وأنت تحسب أنك تحسن صنعا. نعم. وذلك لأنه علامة ذلك بقى، علامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، تورع عليه البدع عادي، فلان يقول عادي، لكن درهمه أسد ويستدل ومن مات دون ماله فهو شهيد، أما دينه كأنه يقول بلسان حال أنا أريد إبلي وكذا وللدين رب يحمي، ما تحرك هذه القضية. نعم. ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. الله أكبر، الله أكبر. لا قبائح تؤلمه من بدع وضلالات، ولا جهل بالحق يوجعه، لأنه لو أوجعه أوشك أن يطلب العلم. يعني في واحد لا يطلب لكن يتألم على فوات الطلب، هذا يرجى له خير، لكن في واحد لا يطلب ولا يلتفت، وفي واحد لا يطلب ويعادي من يطلب، وهذا أقبح الأصناف. رايح فين تعمل؟ هذا طلب إيه يا أخي؟ طلب الحمد لله كفانا العلماء، كما شوف الدنيا وشوف كذا وشوف كذا، وانظر ولدك زوجك كذا، انت بتفتح الثلاجة امس ما وجدت فيها شيئا، ها يبقى كيفه يا اخي؟ شوف عيالك يا اخي، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول وكذا. وتأتي بجميع النصوص في باب ايه؟ السعي في طلب الرزق، ما في نص واحد عندك في طلب العلم. ابو هريرة لا يقتدى به في هذا، انما يقتدى بفلان الاخ اللي كان بدأ صغير وصار عنده شركات وصار عنده ما ادري ايه وفتح الله عليه، ده قدوتك. لكن ابو هريرة الذي يتبع النبي بشبع بطنه ليس لك فيه قدوة ولا اقتداء. نعم. فإن القلب، نعم،
فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إخواني، من أعظم ما تعاقب به نزع الوجع والألم على القبائح. لم يعد قلبك في إحساس. الطبيب بيعمل إيه إخوان؟ طبيب المخ والأعصاب وكذا بيجي يعمل إيه؟ الكشف الكلينيكي اللي بيقولونه بيختبر الإحساس الأول، الإحساس في العضو الأول. ولهذا ليه الطبيب هذا عنده الشاكوش بتاعه ده، شاكوشه ده عشان يختبر إيه الأول؟ لأن المكان فيه حياة، فيه شعور، يعني فيه حياة، فيه حياة، فيه خير، نعالج. إنما ما في حياة ما في علاج ينفع. فأقول ما تقول بشرة، بشرة. أنت كذلك، إذا كان القلب يتألم فيرجى خير. المشكلة ألا يتألم، والمشكلة الأعظم أن يستحسن القبيح. هذه المشكلة الأعظم. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل أنبئكم بأحسن أعمال الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني أخواني، شوفوا في باب الطلب، كونك ما تطلب مقصر بس الهدف موجود وانت بتتألم وكل يوم مر عليك ما استفعت تتألم، لا أنا حاول، ده يرجى خير، يرجى أنك إن شاء الله ستعود إلى الطلب. لكن المشكلة إن يموت هذا ولا يعد عندك أي حس ولا حتى أن تفكر في الطلب. والمشكلة الأعظم أن تتهاون به وأن تصد عنه وأن تصرف الناس عنه ولا تعتبر طريقا للتزكية. هذه مشكلة. ولهذا لعلنا نجد هذا مع كثير من الناس لما يأتي اللوم والعتاب، ليه أنت جالس تطلب وليه كذا وليه كذا وليه كذا وليه كذا؟ أنت رجل دكتور وجالس بدون كسب، وأنت رجل مهندس وجالس بدون كسب. يا رجل روح شوف لك فيزا في الإمارات، أو روح اليابان، أو روح اليونان، أو روح ما أدري قبرص أو كذا وكذا، شوف يعني حياتك وشوف وشوف وشوف. الناس ما يشعرون بما أنت فيه. والله في دورة أمس لما خرجنا، سبحان الله، أقول للإخوة يعني أكيد الناس أصحاب المحلات دول وهم ينظرون للإخوة على السيارة ومعدين الناس بتعمل إيه أصلا؟ يعني لو واحد فتح دكانه ولا واحد فتح كذا، يعني الناس جاء من إيه؟ كانوا مثلا بيضموا رز ماشي، كانوا مثلا بيجيبوا 3 يوميات في اليوم، مش مشكلة. لا أحد يتكلم عن سيارة عمالة، لا يمكن. لكن مشكلة أن السيارة كلها مليانة لحة. يعني الناس دي رايحه فين وجايه منين؟ والناس دي بتاكل، ولهذا السؤال المباشر على طول، بتاكلوا منين؟ ده السؤال المعهود. نعم.
فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام.
الله أكبر.
وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها.
نعم، الله أكبر. انتبهوا يا أخواني، قد يشعر بمرضه. طيب أطلب العلاج، طيب عالج، يلا روح يلا تعالج. لا، بس الدواء مر جدا، ما يتحمل ولا يصبر عليه. هو عنده شعور لكن ما عنده صبر، ما عنده صبر على ماذا؟ على الدواء. هذا يحتاج ثاني ركب، هذا يحتاج قلة الدنيا، هذا يحتاج نوع صبر. كما قال السلف، لا يطلب العلم إلا بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وقال يحيى بن كثير، لا يطلب العلم براحة الجسم. هتطلب طلبا صحيحا، حفظ مراجعة كذا، فلن تعطي جسمك حظه في النوم حتى تصل إلى الفضول، وإنما تأخذ من النوم بالقدر الذي لا تتضرر بتركه. ولهذا طالب العلم يترك فضول الكلام، فضول المخالطة، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول النوم. نعم.
وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه.
الله أكبر، هذا تقريبا هذا كلام نقي يقول نعم.
وتارة
شوف انتبهوا إخواني، فإن دواءه في مخالفة الهوى وذلك أصعب شيء على النفس. مخالفة الهوى أصعب شيء على النفس، ولكن ماذا؟ وليس له أنفع منه، بس هو ده العلاج، وما في علاج أنفع من هذا. لكن من الذي يتحمل هذا؟ من الذي يتحمل العلاج مخالفة الهوى وده أصعب شيء على النفس لكن لا أنفع منه، بل هو العلاج الوحيد؟ نعم.
وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق المخوف المفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه. ومتى ضعف
صبر ويقين حتى يصل نهاية الطريق، هو يعلم إن شاء الله أن في نهاية الطريق ماذا؟ نجاة وتحصيل مراد، لكن طريق كله عقبات وكل سدود وكل كذا، ويحتاج تحمل ولابد من زاد ولابد من كذا، وفي وحشة أحيانا وفي وفي وفي، لكن هو في النهاية هتحصل مرادك. من الذي سيصل يا إخواني إلى النهاية مع هذه العقبات؟ ها؟ صاحب الصبر واليقين. ومن هنا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. ومتى ضعف
صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم.
نعم، يعني فجأة وبيمشي في الطريق كان معه مثلا 100، مع وعورة الطريق كل شوية ينقص ايه، نقص 10، نقص 20، نقص 40، ألا ما عدنا إلا 4 بس، فجأة صار مع 1 فقط، وقد يبقى وحدة، فهل تشك في الطريق أو لا تتحمل وأنت على يقين أن مرادك سيتحقق؟ فإذا قوي اليقين ما زعزعه الوحدة وكونك فريدا في هذا الطريق. فلهذا لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين. ممكن تنزل مصايف فيها اختلاط ومعاصي ما تجد كما قال شمسية، عايزين تمشي خلاص خلصت، طب مقعد حتى ما في من الكثرة. اذهب الى الموالد قد لا تجد موضع قدم، ولكن اذهب الى اهل السنة من هم. وإذا أردت أن تعرف هذا سبحان الله، فأنت قد تكون في بعض الأقطار تسأل من صاحب السنة الذي أحيل عليه، ولست بالمتشدد ولا بالحدادي ولا بالذي يكفر بمعصية ولا بالذي يبدع بالضرة ولا يولد النملة كما يقولون، لا لا أبدا، بل أنت يعني، ولكن فعلا أين صاحب السنة؟ فتشعر بالغربة في هذا. نعم.
وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم، فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده.
الله أكبر.
إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين
أكبر.
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
نعم، هذه جملة مهمة، جملة اكتب بجوارها، جملة مهمة في السلوك، جملة مهمة في السلوك. الصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، حتى ولو فقده ما بقي إلا هو، ورأيت نبيه وليس معه أحد. لكن متى لا يستوحش؟ مع القلة أو الفقد، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول. إخواني احفظوها، دي تحفظ، دي تحفظ يا إخوان. الصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول. إذا علم أنه على منهج النبي أصحاب، إذا علم أنه على منهج ثلاثة القرون، إذا علم أنه معه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والدارقطني وابن تيمية وابن رجب والذهبي وابن عبد الهادي وابن عبد الوهاب يا الله وابن المسيب والزهري وابن سيرين ومالك والشافعي وأحمد وابو حنيفة، كل هؤلاء معك نعم، وانت وحدك الآن، ولا تبال، لن تبال، سوف يكون عندك صبر ويقين. طيب هو معه بابين، معه الأشعري وليس معه الأشعري حتى، بل الأشعري بريء منه، معه الأشعري القديم، معه الأشعري الأول، وليس معه الأشعري الذي انتهى إليه. أمر الأشعري متخبط، وإن كان معه كثرة كثيرة اليوم. ولهذا استدل بعضهم بهذا الأمر على الجمعة، يقول لك ابن تيمية ده مات فين؟ مات لوحده. والنبي يقول السواد الأعظم، إذا ما كان معه السواد الأعظم يبقى على ضلال. نفس هذه القاعدة التي استدل بها أحدهم أيضا فقال السواد الأعظم على بناء المساجد على القبور، ده السواد الأعظم، الجماعة. والحق يكون مع الجماعة ومع السواد الأعظم، وفسر الجماعة والسواد الأعظم بالكثرة، مع أن هذا مصادم مخالف القرآن نفسه الذي قال وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى جملة بقى القيد مهم جدا، متى لا تشعر بالوحشة؟ جملة وضابط في غاية النفاسة، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول. إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول، هذا هو يا إخواني بارك الله فيكم، هذا هو الرعيل الأول في الكتب، الرعيل الأول في المادة، هذا الرعيل الأول معك صبوني، معك إسماعيلي، معك خلل، معك الألكائي، معك أحمد، معك البربهاري، معك الآئمة. إذن هذا الرعيل الأول أصلا، كيف يستوحش؟ ولهذا ببساطة جدا هاتوا لنا من كتب السلف ما يقول الذي تقولونه أنتم في أي مسألة من المسائل. نعم، وما أحسن
ما قال
يقول الشيخ ابن باز، ومن هذا الباب قول بعض السلف لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الذاكرين. وأبلغ من هذا قوله في الحديث الصحيح، والنبي ومعه الرجل والرجلان لم يستوحشوا. بعض الأنبياء ما يتبعوا إلى رجل واحد لم يستوحش، بل صبر على الحق. بعضهم ما يتبعوا إلى رجلان، وكل قومه أبوا وردوا عليه ما جاء به، فهذان الرجلان لم يستوحشا، بل صبروا على الحق وثبتوا عليه حتى لقوا ربهم عز وجل. وهكذا في آخر الزمان في غربة الإسلام، قد يكون الإنسان في بعض القرى أو في بعض القبائل ليس معه مرافق، بل هو على الحق وحده، فينبغي له الصبر ويجب عليه الصبر. فإذا تيسر له الانتقال والهجرة إلى محل آخر أحسن من محل فعل ذلك. طبعا هذا إذا لم يكن له جهاد في محله، لأن قد يكون له جهاد يخرج الله عز وجل من أصلاب هؤلاء من يعتقد دعوته. ومن هذا الباب قول نبي لما قال وهل بعد هذا الخير من شر، قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. لأن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون عن خيري وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله كنا في جنة وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، وذكر الحديث. أمره أن يلزم، ثم قال أمره أن يلزم الحق فاعتزل تلك الفرق كلها، يعني جميع فرق الضلالة. يقول الشيخ ابن باز ولو أن تعض على أصل شجرة أن تعض على أصل شجرة حتى تأتي الموت وأنت على ذلك، أمره أن يلزم الحق ولو كان وحده ولو خلفه الناس كلهم، وهذا واضح في لزوم الحق. ومن هذا قول عمرو بن ميمون عن ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. نعم.
وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء
الحوادث والبدع
في كتاب الحوادث والبدع حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا.
انتبهت يا أخوان، ضابط اكتب جواره كده، ضابط في الجماعة، ضابط الجماعة، انت إلزم الجماعة، لكن ما ضابطه؟ قال
حيث جاء
المراد لزوم الحق واتباعه، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وهو عين كلام ابن القيم وفحواه لما قال في الجماعة والسواد الأعظم والأمر الأول وكذا، كل هذا الحق. العالم بالسنة، كلمة ابن القيم، نعم، فالسواد الأعظم والجماعة وكذا هو العالم بالسنة. من الجماعة؟ العالم بالسنة حتى ولو كان واحد. ولهذا كان يقال في محمد بن أسلم الطوسي وكذا وغيره من الأئمة: السواد الأعظم، هذا هو السواد الأعظم. نعم نعم.
قال ابن القيم: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق،
هو العالم صاحب الحق،
وإن كان وحده وإن خالف أهل الأرض.
نعم، يبقى كل هذا هو العالم بالسنة وده صاحب الحق. نعم. نعم، هو بينقل ابن القيم، بس هو كما سبق واعتذر العلماء عدم الإحالة، لأن كان في وقت سيشتد الناس عليه لو قال ذلك واتهم. نعم.
حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، احفظوها يا أخوان، دي عبارات والله كلها تحفظ، سبحان الله، لآلئ لآلئ تحفظ والله يا أخوان. طالما الإنسان مع العلماء والسلف، سبحان الله، تأتي عبارات. أمس كان عندنا دورة في رسالة الشيخ ربيع ورسالة الشيخ عبيد، كلام الشيخ ربيع يحفظ، يكتب بماء الذهب، سبحان الله، تنتقل من كتاب إلى كتاب ومن هداية إلى هداية. الحسن يقول: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، دائما وهي وسط بين طائفتين، وغالبا الطائفتان تكونان إما غال وإما جاف. نعم. الغلو يكون بمجاوزة الأمر، والجفاء يكون بالتقصير عن الأمر، فمن قصر في الأمر فالتقصير في الأمر ينتج الجفاء، ومجاوزة الحد ينتج الغلو. هذا غال وهذا جاف. الرسول الغالي فيه هو من رفع إلى رتبة الرب، طب والجاف عن من سب، يبقى الجاف لم يفعل مأمور. طيب والغالي تجاوز المأمور، مثل عندنا القنوط واليأس والأمن متقابلان، القنوط والياس مجاوزة الحد الشرعي في الخوف، الخوف عبادة، فمن تجاوز في الخوف فلم يضبط وصل به إلى الياس. طيب والأمن قصور عن الرجاء. فإذا ما بلغ الرجاء الشرعي فهو الأمن، لأن الرجاء حسن ظن مع عمل، إنما هذا صار عنده الحسن حسن ظن من غير عمل، فأمن اعتمادا على حسن الظن. تصورتم الغلو والجفاء؟ فالأمن قصور عن الرجاء، واليأس مجاوزة في الخوف. ولهذا المرجئة قصروا عن المأمور، والخوارج تجاوزوا. من هنا الإيمان عند المرجئة قول، لكن عند الخوارج قول وعمل، ولكن يكفر بترك كل عمل ويكفر بفعل كل معصية. بينوا لي هذه يا اخوان. السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي. يقول لك تعالوا عندنا تربية، وسمع عبد العظيم بيصلي طول الليل والنهار، تعال تربى. وكان الواحد يقف وكان رجليه، ومرة واحد دخل عمل وأساطير بقى، وكان بيربط وسطه، وكان ساعة قدامه، وكان بيختم والختمة كل حاجة إلا السنة. تيجي بقى تتكلم عن إيه؟ أسامة عبد العظيم ومسجده، من أول ما تيجي تصف مسجد أصلا الحي نفسه، والحي المزدحم، والحي كذا، وتروح تلاقي المسجد في شارع ضيق، وتلاقي المسجد مبني كذا، يعني شوف الوصف، خلي بالك كل ده أصلا ما لناش دعوة بيه. يعني حي في مكان ضيق، ولا في مكان، ولا في مدينة، ولا في شرم الشيخ حتى. هو إيه الإشكالية؟ ممكن يكون في شرم الشيخ ومسجد عسون، لكن خلي بالك وأنت داخل على المسجد كده، وأنت داخل كده على المسجد، داخل على المسجد بحيه بشرعه ببنائه، تدخل بقى تجد الشيخ لا لسه تتمة المسجد ومفروش بجلد الأغنام. طيب كده خلصنا المسجد، ادخل بقى على الشيخ اللي رابط وسطه، اللي ما بيتكلمش، اللي بيعمل، اللي بيصلي طول الليل ونهار، اللي مغرب حتى العشاء، فجر حتى الشروق، عشاء حتى مش عارف ايه، كذا 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 كله كذا. فالعايز تربى يروح تشوف الدنيا، تشوف كأنما رجل سقط من العهد الاول، طراز فريد 1200 ختمة كذا، كان يختم، كان لا ينظر، كان كذا. مرة صليت معاه مش عارف رجلي كذا، مرة في واحد سائق كان جايب واحد ودخل يصلي مش عارف حصل ايه، مرة اصلا انا رحت لايه، مرة كان ايه، مرة كان ايه. كل شيء ترجم الا شيء واحد بس هو اهم شيء، السنة. السنة والذي لا اله الا هو بين الغالي والجافي. يا اخواني ايه ده؟ انتوا حاسين يا اخواني احنا في ايه؟ حاسين يا اخواني الكتب دي ايه؟ انتوا حاسين ولا عشان بتاكلوا من وسلوا على طول هتقولوا التوم والبصل؟ لا يا اخواني، فعلا 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 العباره ماده خام، العباره تحكم على امه. انا كل الكلام ده يا اسامه عظيم يعنينيش، انت بتصلي صلاه النبي، انت افضل من النبي. ولهذا لما وقف يعقوب عند قبر، دي مناهج يا اخوان على فكرة، دي مش مسألة، المنهج هو اللي بيتصلي، والمنهج هو اللي انت يوم ان يموت هترثي. ومات الشيخ مات، لسه برضو يا يعقوب، لسه مات، لسه فين العلم؟ لسه نفس الطريقة. مات الشيخ؟ اه والله اقسم بالله مات الشيخ. ايوه في حاجة ولا ايه؟ مات الشيخ. ايوه نعم مات الشيخ، مات الشيخ. ابو بكر ما قال مات رسول الله، مات رسول الله؟ ابو بكر قال كده؟ ابو بكر صعد منبرا قال ايها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تقرير سلفي. واضح لقيادة أمة. إهمات الشيخ يعني، ما هو مات الشيخ صح؟ نعمل ايه؟ مات على ماذا؟ وماذا نصنع؟ مات الشيخ، المسجد اللي كان وجدر المسجد، وماذا سيكون؟ ومن سيحل محل الشيخ أسامة؟ ومن من ايه من ايه من ايه من يصلي صلاة اهل بدع؟ من يصلي صلاة الخوارج؟ يطيل القيام ويطعن في الحكام. ما احد صدق ان أسامة عبد العظيم على منهج الخوارج العابد هذا. ما احد يصدق ان أسامة عبد العظيم هذا على منهج الأشاعرة والجبرية في القدر وكذا في مسألة الأسباب. مش مسألة صلاة فقط، ده صلاة ومنهج كله. السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجاف جعلتك لا تغتر بزيادة لا دليل عليها، وجعلتك لا تغتر بتقصير عن السنة. فأنت متابع ولست غاليا أو جافيا، انظر بما أمرت به فالتزم. نعم. قال
وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي.
سبحان الله، يعني كانوا أقل الناس فيما مضى، فيما مضى أقل الناس. والبخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل كلهم يقول كانوا الأقل فيما مضى. وأبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي يقولان لقينا علماء الأمصار وإلى آخره. قل فيما مضى. وابن الديلمي يقول ولم أقع في قلبي شيء من القدر أتيت أبي بن كعب وكذا. إذن ماذا تقول اليوم إذا كانوا هم أقل الناس فيما مضى؟ فماذا تقول اليوم وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا؟
الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم.
الله.
وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم
فكذلك فكونوا. هذه تحفظ أيضا، هذه تحفظ. نعم.
وعلامة مرض القلب عدوله،
يعني الحقيقة كل هذا هيجه عبارة الطحاوي فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التبس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هيج على هذا تلك المعاني السلفية. ولهذا نقول المتن إذا كان من متون أهل السنة الشارح يا اخوان، الان انظر ابن ابي العز جمله توجه سد ثلمته. نعم. وعلامة مرض
القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة وعدوله عن دوائه.
يبقى ما علامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة. طيب اثنين،
وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار.
نعم.
فها هنا 4 أشياء: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك.
يعني غذاء دواء، لا تظن العبارة واحدة. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة وكذا وعدوله عن دواء النافع، فتظن هذا باب تكرار للتأكيد. لا، فرق بين الغذاء والدواء. فهما جهتان منفكتان وهما موردان مختلفان. مورد الغذاء مورد المصدر، غذاؤك من ايه؟ ومورد الدواء مورد العلاج. مورد الغذاء جلب نفع، مورد الدواء دفع ضر. انتبه، بارك الله فيكم. ملحظان: غذاء دواء. فعلامة القلب المريض ماذا؟ أنه يقع في مخالفة الجهتين، فهو عدوله عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة. طب وعدوله كذلك عن الدواء النافع إلى الدواء الضار. يبقى الأغذية فلم يستجلب نفعا، الأغذية غير نافعة، الأغذية ضارة. طب والأدوية؟ لم يستعمل الأدوية النافعة في رفع ضر، في رفع شبهة، في رفع علة، إنما بدلا من رفع علة استجلب الأدوية الضارة فزادته مرضا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم مرضا وهم لا يستبشرون، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يا الله يا أخواني، يا الله، علامة القلب المريض، علامة مرض القلب جهتان: غذاء دواء، غذاء دواء، وليس الغذاء كالدواء. نعم، فالغذاء كما قلت مادة جلب النفع، والدواء مادة رفع الضر، فلابد أن يكون الغذاء نافعا حتى تنتفع، ولابد أن يكون الدواء ناجعا حتى يستأصل المرض. ولهذا من الدواء البتر، من الدواء الترك، ولكن الحق بأرض كذا، نعم لك توبة، ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معه. استأصل، اترك المبتدع لا تسمع له، اترك المبتدع لا تقرأ له، اترك المبتدع لا تتخذ بطانة، فإن تلك المخالطة ستلبس عليك الحق بالباطل. ثم قال: فالقلب،
فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. الله. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن.
إيه ده يا أخوانا، وإحنا بنقرأ في متون يا أخوانا ولا شروحات دي، إيه دي متون ولا شروحات دي، المتن مادة خام. طب نيجي للشرح فيكم شوية، مادة خام يعني فيش حاجة بتتفك أبدا. يعني طيب احنا عندنا مثلا نقطة نحطها بحر مثلا، يبقى نلاقي البحر نفسه مادة خام. سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا. يا الله، لا تحرمنا من هذا، من هذا الفضل بسوء ما عندنا. اللهم اقبضنا اليك على هذا المنهج يا رب، واحينا علي يا رب العالمين. اللهم زدنا ايمانا وتوفيقا وسدادا. شوفوا يا اخواني، وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن. يا الله، يا الله، أنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء، أي الإيمان فيه وفيه، والقرآن فيه وفيه. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، غذاء ودواء، والذين لا يؤمنون في أذنهم وقر وهو عليهم عمى. لا شفاء ولا دواء ولا غذاء، أولئك ينادون من مكان بعيد. الله أكبر. وقال تعالى:
وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
إذن شفاء من مرضين: مرض قلوب ومرض أبدان، وأخف المرضين مرض الأبدان. تقرأ الرقى وكذا فيحصل الشفاء. فإذا ذكر الشيخ العثيمين سمعتها أمس وهي في الجملة مما ذكره كثير من أهل العلم في هذا الباب، يقول: فمن أصيب بمرض الجلد اللي هو الأكزيما ولا بيسموه، هذا كان بيسموه في النجد اسم عام كده، يقول: ومن المجرب النافع في هذا أن من أصيب بذلك فكتب على هذا الموضع فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كتب ذلك مرتين وكذا، شفي بإذن الله، مع أن هذا لا تجد له علاجا في الأدوية، لكن من كتب هذا شفي بإذن الله، يقول: وهذا مجرب. طبعا في الجملة ذكر هذا شيخ الإسلام وذكر جماعة من العلم أنه مثل هذا مما قد يجرب، قد تكتب آية في ورقة وتشرب، أو قد تكتب آية على موضع ثم تمحى أو شيء. ولهذا كما قلنا باب الرقى والعلاج بهذا باب مضبوط بالضبط الأعم ما لم تكن شرك، وليس مضبوط بالتوقيف في الوسيلة نفسها، لابد أن تكون فتوقفية الأمر ألا تكون شركا، وليس أن يدل الدليل على كل ماذا صفة فيها، لأن النبي قال: اعرضوا عليه رقاكم ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن إيه شركا. هذا ذكر ابن عثيمين، هذه فإذا ذكر ابن عثيمين سمعتها صوتيا منه رحمه الله تعالى، يقول: ومما جرب هذا أنك تكتب على هذا الموضع اللي فيه المرض الجلد هذا، ها؟ فيقول: تشفى بإذن الله، هذا مجرب. نعم.
ومن في قوله من القرآن
والشفاء من المرض الآخر وهو مرض القلب، مرض القلب، ومرض القلب كما قلنا مرض شبهة ومرض شبهة. نعم.
ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض، وقال تعالى:
هذه فائدة وننزل من القرآن ما هو شفاء، فيخشى أن تفهم أن منه للتبعيض، أي من القرآن ما هو شفاء ومنه ما ليس بشفاء، لا، إنما من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، أي القرآن كله شفاء، إنما منه لبيان الجنس. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان، هذه الأوثان منها رجس ومنها ما ليس كذلك، أو كلها رجس؟ رجس، يبقى من هنا ليست التبعيض، وإلا فالأوثان كلها رجس. ومما ينبغي على طالب العلم منا أن يعرفه وتأكد معرفته، معرفة معاني حروف الجر، دي معرفة لغوية، ومعرفة مواضعها من كلام أهل العلم والمفسرين في موضعه، لأن الدلالة اللغوية وحدها لا تكفي، فأنت عندك الدلالة اللغوية تحفظها، وبعدين تفسير الموضع من القرآن بالدلالة اللغوية المناسبة، فهذه مهمة جدا. ولهذا لما قالوا بأن عيسى من الله سبحانه وتعالى وروح منه، لما استدلوا بهذا رد أهل السنة وقالوا بأن من هنا ليست للتبعيض، منه من الله عز وجل، مثل ما قال: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، إنما هذا ابتداء، فهي روح خلقها الله عز وجل، فروح من جملة الأرواح التي خلقها الله، لكن أضافها نفسه إضافة تشريع. وأيضا كقول الله سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجهكم وأيديكم منه. طيب، منه كانت دليلا إذا قيل بالتبعيض لمن يقول لابد من تراب، إيه؟ لابد من تراب، لازم تراب. والثاني يقول بأن من هنا إنما هي للابتداء، والمعنى: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، يعني مبتدئين من الأرض فيكفي الضرب على سطح الأرض ولو لم يكن فيه عليه تراب، وهو معنى الصعيد. فالصعيد ما واجهك من الأرض، الصعيد إيه؟ ما واجهك من الأرض، اضرب على الأرض وامسح، علق تراب أو لم يعلق تراب. لكن اللي يشترط التراب يقول منه، يعني جزء منه، ويستدل على ذلك أيضا بأن النبي كان يضرب ثم ينفخ في كفيه صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذه للابتداء، وبالتالي صعيد الأرض يكون مجزئا في ذلك، أيا كان بقى الأرض، أرض رملية، أرض طينية، أرض صخرية، أرض أي أرض أنت عليها اضرب وتيمم، هذا الذي أنت مكلف، ولا تكلف بأرض غير أرضك، سافر عشان تتيمم، لأن أرضك هذه ليس كذا. أما إذا كسيت الأرض تحول الحكم، يعني دي أرض الآن، لا ده الآن مكيت، ده ليس بأرض الآن، الآن مكيت، فإذا كان غير الأرض يبقى يلزم التراب، يبقى الصعيد هنا بمعنى التراب إذا كان غير الأرض هنا. ولهذا بعض الناس يقول لك اضرب على الجدار، الجدار هو الآن الرخام ولا السيراميك ولا الجدار اللي إيه، ولا جدار الطيني أيام زمان، الجدار اللي هو تضرب تجد التراب، تضرب ماذا؟ فإذا كسيت الأرض تغير الحكم، أصبح الآن الحكم لماذا؟ للمكت، حكم مسح عن المكت. نقول ما في مسح عن المكت أبدا، المكت ليس بالصعيد إنما التراب هنا. نعم. فإذا معرفة حروف الجر مهمة جدا لطالب العلم منا، على واحد كدلالة لغوية ثم دلالة شرعية في تفسير النصوص وإسقاط هذه الدلالة اللغوية على النصوص، اللي هو الانتقال من حقيقة لغوية إلى حقيقة شرعية إن كانت المسألة تحتاج إلى حقيقة إيه. ولهذا في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، يفسرها السلف بأن في بمعنى على، والمعنى على السماء، كما قالت على ولا أصلي بينكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. يبقى معرفة حروف الجر دي من الفصول المهمة في لغة العرب، معرفة معاني حروف الجر. وطبعا معروف أن الحرف ليس له معنى في نفسه، وإنما يأخذ معناه من غيره، لكن موارد الحرف نفسه قد تأتي بمعنى كذا وقد تأتي بمعنى كذا، إلا من الملك، المال، الاختصاص، المال لكذا وهكذا. الباء ملاصقة ولا باء، فهذه تنفعك، وامسحوا برؤوسكم، فهل هي الملاصقة وكذا أو هي وبالتالي فامسحوا برؤوسكم يعني ملاصقين رؤوسها المسح، ولا امسحوا برؤوسكم الباء للتبعيد وبالتالي تمسح بعض الايه بعض الرأس. يأتي بقى علماء اللغة مثلا يقولون من قال بأن الباء تأتي الباء للتبعيد فقد أتى العربية بما لا تعرف. إذا ننفي مسألة أن الباء تكون التبعيد هنا، وحتى لو قلنا بالبعض هيكون دليله ليس هذا الباء، وإنما دليله ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الناصية وعلى العمامة، فالبعض أخذ من هذا أنه يجزئ مسح بعض الرأس في ذلك. نعم. يبقى إذن هذا فصل مهم جدا. نعم. اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ اي شيء؟ اللي هو اي شيء؟ بتبعيد في ايه؟ في منه ولا الباء ولا في ايه؟ منه ووجه ايه؟ هي للتبعيد تأتي
من القرآن.
وننزله هذا كلام ضعيف مردود، يعني هو بيقول يا سحنة تكون من التبعيد على اعتبار ايه؟ انه لما نزل من الجبل فكان كل ما ينزل منه فهو شفاء، فهو شفاء، يبقى كل شيء فيه شفاء. القرآن لا، هذا بعيد، هذا افتراض شيئا بعيدا ثم إسقاط التبعيد عليه. الكلام في القرآن هل منه ومنه ولا وكله؟ كله. يبقى ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن. فالقرآن كله شفاء وكل ما ينزل منه شفاء، فهو حكم عام. نعم.
فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية.
نعم. يبقى البدنية أضافه، يبقى يدخل في الآية أيضا الشفاء بالرقى وكذا وتلاوة القرآن على أمراض الأبدان. نعم. ولهذا يا إخواني الرقى ليست فقط من سحر، من عين، من كذا، جميع الأمراض اللي عنده كبد، اللي عنده كلى، اللي عنده كذا، أيضا يستعمل هذه الرقى. نعم.
فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به.
انتبه بقى، ده ملحظ آخر. القرآن ونزول القرآن ما هو ما فيه ما هو شفاء ورحمة، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ القرآن نفسه. طيب بالنسبة للشخص المريض، هل القرآن يشفي كل مريض؟ يحصل استشفاء لكل مريض أم ماذا؟ ماذا قال؟
وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به.
الله أكبر. نعم.
وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء شروطه لم يقاوم الدواء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء؟
لم يقاوم الداء أبدا، يعني الداء نفسه لا يقاوم هذا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. يبقى عندنا القرآن شفاء تام، لكن المريض، ليس كل مريض ترفع علته بالقرآن ويحصل له الشفاء بالقرآن، لا بد من الخلو من الموانع حتى يؤثر الدواء، لا بد من الخلو من الموانع. ولذا حتى الأطباء، أطباء الأبدان يقول إيه هذا دواء، بس إيه بس يقول كذا وكذا وكذا واجتنب كذا وكذا وكذا حتى يعمل الدواء. لما أنت هتاخد دواء السكر، نعم، والصنية البسبوسة موجودة جنبك، تاخد حبة السكر والصنية البسبوسة جنبك، ما شاء الله هيحصل الشفاء؟ هذا ما يصلح. يبقى لابد من اجتنابك، لابد أن يكون المحل ماذا؟ قابلا منتفعا. كذلك هنا يا اخواني لابد ان يكون المحل قابلا، وحينئذ ستنتفع. طيب متى يكون المحل قابلا منتفعا؟ قال ووضعه على دائه، واحد بصدق، اثنين ايمان، ثلاثة قبول تام، اربعة اعتقاد جازم، خمسة استفاء الشروط، حينئذ ينفع. إذن لو قرأت القرآن شفاء ولم يحصل شفاء فانظر إلى المانع ولا تشك في قوة الدواء، لكن نرجع على نفسك. القرآن يتلى لكن لا تنتفع، أحكام القرآن تطرى لكن لا تعمل بها، فيه آيات بينات لكن قلبي لا يتشربها ولا يبصرها. انظر، هذا أدل الدليل على علو الله، لا بل على أن الله عز وجل يتعالى ويتعاظم أن يكون له مكان يحده، بل الله يدان حقيقيتان، بل أنت لا تبصرهما، بل هي قدرة، بل هي نعمة. فالقرآن موجود ولكن لم يحصل الاستشفاء به القلوب والأبدان. فما من مرض إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه سواء أبدان أو قلوب، لكن هذا لمن رزقه الله فهما في كتابه، أما من لم يرزقه الله فهما في كتابه فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم.
وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو
أي القدر أي مما اختص الله عز وجل به مما قدر على العبادة، هذا لا يعلمه ملك مقرب ولا به مرس إلا من أطلعه الله. نعم.
فهو يروم ببحث.
وبعدين أنت لماذا تتعب نفسك في البحث هذا، في هذا البحث، لماذا الله قدر هذا كذا هذا كذا؟ أنت ابحث في الشرع وامتثله. طيب، وإذا قدر الله عليك مصابا استرجع. طب وقعت منك معصية فبما جنت يدا، فإن وقعت مصيبة فقل إن لا وإن لا يراجعون، ولنبلونكم بشيء من خوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لا وإن لا يراجعون، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلب. وإن وقعت منك معصية فقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إن نزل بك ما تفرح وإن نزل بك ما تحزن فما أصاب من مصيبة ما أصاب مصيبة في أنفسكم ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء. قال ما أصابكم في آخر سورة الحديد، آخر سورة الحديد، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. تؤمن بهذا، فالمصائب تؤمن بها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فأنت بين ما فاتك لا يأس قلبك وما آتاك الله عز وجل لا تفرح وتعجب وتركن إليه، فأنت بين هذا وذاك. نعم.
فهو يروم ببحثه للاطلاع على الغيب، وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أفاكا كذابا أثيما أي مأثوما.
نعم.
قوله والعرش والكرسي حق، قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى،
يقول الشيخ ابن باز تعليقا على هذا، يقول يعني إذا قال في القدر يخالف الشرع المطهر هذا المقصود، يعني أراد بهذا التماس الغيبيات أو أراد بهذا خلاف أمر الله من نفي القدر وإنكار كما تفعله المعتزلة والقدرية النفاة، أو أراد بالقدر إثبات جبرة العبد وأنه لا مشيئة له ولا اختيار كما تقول الجبرية. فالمراد بهذا من رمى بالقدر شيئا يخاف أمر الله فإنه يعود بهذا فاكا أثيما كذابا آثما. أما من رمى في آية القدر وأحاديث القدر بيان الحق والهداية إليه فهو يعود بهذا مأجورا موفقا مهديا وقد وافق ما ينبغي وأرشد إلى ما ينبغي، فيكون بهذا مأجورا وقد عاد بخير كثير وأجر عظيم لكونه دل على الخير وأرشد إليه وأخذ بالحق وثبت عليه. نعم.
قوله والعرش والكرسي حق، قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى ذو العرش المجيد رفيع الدرجات ذو العرش الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وفي دعاء الكرب المروي في الحديث في الصحيح لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم الكريم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة الحديث. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء، أي وسقفه،
يعني وفوقه عرش الرحمن، عرش الرحمن يبقى بالرفع أي وسقفه. قال الشيخ ابن باز: والحديث قد اختلف الناس فيه، منهم من حسنه كالذهبي اللي هو مسيرة 500 سنة، وكذلك الأوعال يقول، ومنهم من حسنه كالذهبي رحمه الله، وجماعة حسنوا وجماعة ضعفوا، لأنهم من طريق عبد الله بن عمير عن أحنف بن قيس، بعضهم زعم عن عبد الله مجهول، وبعضهم حسن حديثه، والمعتمد فيه أنه حسن الحديث وله شواهد، إنما الغريب فيه هو جعل الأوعال فيه. أما المسافات فله شاهد من حديث ابن مسعود موقوفا عليه بإسناد جيد، وهو بين الحسن والضعف من باب الحسن لغيره. ما يتعلق بالأوعال هو محل النظر، هذه الزيادة هي محل النظر والاستنكار من بعض العلم، لأنه انفرض بها عبد الله بن عمير عن الأحنف عن العباس، فالحديث يدور عليه. وثم علق على كلام الشيخ الألباني في حديث أطيط العرش، ولا يصح في أطيط العرش حديث. قال الشيخ ابن باز: قول المحشي ولا يصح في أطيط العرش حديث، هذا محل نظر، لأن جماعات من أهل العلم حسنوه أيضا، ومن رواية جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، وجبير هذا مقبول وله شواهد من حديث أطت السماء حق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع، فالعرش لا يمتنع أن يأط، وليس هناك مانع، والله ليس بحاجة إليه سبحانه وتعالى، لكن السبب ليس في ذلك. وصنف ابن عساكر كتابا سماه الأغلاط والتغليط أو نحو هذه العبارة في بطلان حديث الأطيط، مؤلف مستقل، الأغلاط والتغليط أو نحو هذه العبارة في بطلان حديث الأطيط مؤلف مستقل، والحديث سنده ليس بذاك، لأن جبير بن محمد بن جبير ليس مشهورا بالرواية ولا معروف بالثقة، ومن داروا عليه وظنه قال في التقريب مقبول. ووجه النكارة فيه، سبحان الله، كل هذا من صدر الشيخ، الشيخ يتكلم من صدر في التعليق الحديث هذا، ولهذا أنا أقول لكم وأرجو إن شاء الله أن يكون يعني لفت الانتباه إلى هذا، أنه مما يعني أظهرناه في حياة الشيخ وبعد الحقيقة، قل من ينتبه إليه، أن الشيخ ليس في تعداد المحدثين، وأن الشيخ لا يذكر في الحديث بشيء، إنما في العقيدة نعم إمام، في الفقه نعم إمام، قل من ينتبه لقدر الشيخ، ما يقرأ الآن من كتاب ولا بيقرأ من جهاز، الشيخ كفيف، هذا من صدره، بل ربما لا تجد عند المعروفين بحديث كشاكر والألباني رحمة الله عليهما مما في صدره هكذا. الشيخ يتكلم عن الأسانيد، تكلم على الرجال وكتب الأحكام من صدره رحمة الله عليه، من صدره. ثم يقول: والأطيط يكون من الثقل، والله ليس بها. ووجه النكار في أن الله أنه سبحانه ليس بحاجة إليه، فكيف يأط؟ والأطيط يكون من الثقل، والله ليس بحاجة إليه ولا إلى غيره، هو الذي أقام العرش ومن يأتي أن تقوم السماء والأرض أمره، هو الذي أقام كل شيء سبحانه وتعالى، وهو في غنى عن كل شيء وليس بحاجة إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى، فاستنكروا هذا. لكن العبرة بالرواية بالسند، إذا صح السند فلا وجه للاستنكار، لأنه لا مانع من أطيط مع الغنى، يبقى الشيخ يقول نحن ما نستنكر معاني إذا ثبتت أسانيد، فإذا ثبت الإسناد فلا شيء يستنكر، فإنه قد يحصل الأطيط، لا منع من الأطيط مع الغنى، مع غنى الله سبحانه وتعالى عن العرش. وسئل الشيخ وجه شاهد من حديث أطت السماء أليس هذا متعلقا بالملائكة؟ أطت السماء، أجاب سماع الشيخ بلى، لكن وإن كانت السماوات أعظم شيء إحكاما وقوة فكونها طائط أو كون العرش يئط لا مانع، لأن الله جل وعلا هو الذي أمسكها سبحانه وتعالى، وأطيطها لا يمنع من كونها ممسكة عظيمة قوية، الله أمسكها جل وعلا، وليس يدل على أن هذا ممتنع، فهي أطت كما أنها قوية ممسكة، فالعرش قد يئط كما أنه ممسك قوي، قد يئط من تعظيم الله، انتبه بقى، من خوف الله لكبرياء، وليس أن الله يئط من ثقل الله عز وجل عليه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكون محتاجا للعرش وأنه على العرش فيحصل ثقل الذات التي يؤدي إلى الأطيط، ذاك أمر لا نتكلم في كيفيته، فإن الأطيط يحصل من عظمة الله سبحانه وتعالى. يقول لأنه محتاج شيئا قد طئط من خوفها ومن تعظيم الله. ويدل على ذلك إذا تكلم وضحه أخذت السماء رعدة، قال رجفة، فالعرش كذلك قد يأخذه ذلك. وعلى كل حال نحن نصدق بنصوص ولا نحملها على مماثلة الخلق، ونفوض كيفية ذلك لخالقه سبحانه، يعني بالنسبة لصفة الرب، أما العرش هذا مخلوق يتصور. قال قد طئطت من خوفها ومن تعظيم الله، والعرش من تعظيم الله من خجله لا شيء في ذلك. الإنسان قد يتحرج قد يرتعد لا عن ثقل عليه، ولكن لتعظيم وخجل أو لأمر آخر من الأمراض العارضة، فالعرش مخلوق من مخلوقات قد يئط لأسباب كثيرة لا للثقل ولا الحاجة. وإذا استقام السند فلا حاجة إلى التأويل، والأطيط هو الاهتزاز والحركة لثقل ما عليه، أو من رعدة أو من خوف أو نحو ذلك، قريب من معنى الصرصرة، إذا حمل الإنسان شيئا من الثقل مثل الشداد والمسامة وأشباهها قد يكون لها حركة وصوت من ثقل ما عليه. والسقف الضعيف كذلك إذا وضع عليه الأشياء الثقال، يبقى إذا المعتمد على الإسناد، وإذا ثبت السند فحينئذ لا يستنكر مثل هذا. لكن الذين ردوا بالعقل. نعم لا شك كلام مع ساكر لأنه بينطلق من معتقد. نعم،
ذكر في الحاشية الشيخ شعيب بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط.
بيان
وجوه التخليط في حديث الأطيط، هذا كتاب ابن عساكر.
في حديث
الأطيط، هذا كتاب، اسم كتاب ابن عساكر ذكر شيخ ابن باز.
يعني يقول اسمه ايه؟
بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط.
نعم، والشيخ ذكره بالمعنى، يقول او نحو هذه العبارة. نعم.
وذهب طائفة من اهل الكلام الى ان العرش فلك مستدير.
طيب، سؤال، ما اساس هذا ما اساس بحث الطحاوي اصلا حينما قال والعرش والكرسي حق؟ لما ذكر هذا الطحاوي وذكر هذا المبحث في عقيدته؟ الجواب لانه وقع في معنى العرش والكرسي خلاف من اهل البدعة، وقع خلاف من أهل البدع لأهل السنة والجماعة في صفة العرش وصفة الكرسي، ومن هنا قال والعرش والكرسي حق، فيكون سبب إرادة في المعتقد هنا أنه وقع من أهل البدع خلاف في هذا الباب، وأنهم وصفوه بما لم يأتي في القرآن ولا في السنة. ولهذا يقول الشيخ صالح: وسبب إدخاله هذه المسألة في العقائد أن أهل البدع خلافوا على السنة في تفسير العرش والكرسي، فلما كانوا مخالفين لما دل عليه الدليل ولما كان عليه الصحابة ومن تبعهم إحسان، فإنهم قد خالفوا في أمر غيبي، ومن خالف في أمر غيبي فقد خالف ما يجب معه عقد الإيمان، لأن من سمة المؤمن فيما أثنى الله عليه أن يؤمن بالغيب. نعم.
وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن،
ولهذا كان لإدخال الإيمان بالعرش والكرسي هذه العقيدة المختصرة كان له مأخذ، ولا شك أن الإيمان بالعرش والكرسي حق على ما جاء في ظاهر الأدلة، فقوله والعرش والكرسي حق دل على معتقد أهل السنة والجماعة أن العرش غير الكرسي، ودي من الفوارق ابتداء، لأن البعض فسر الكرسي بالعرش فقال والعرش والكرسي حق دل على معتقد أهل السنة والجماعة أن العرش غير الكرسي، فالعرش شيء والكرسي شيء آخر وكلاهما حق. إذا تقر هذا فإنه يمكن بحث هذه المسألة في جمل. نعم. يبقى عرفنا هذا السبب، سبب إراد العرش والكرسي في المعتقد أنه خالف لذلك أهل بدعة. نعم. يعني حتى العرش والكرسي، حتى العرش والكرسي والصراط والحوض والميزان كل هذا خالفوا فيه، إذا ركب الإنسان عقله لا تسأل سبحان الله عن انحرافه. نعم.
وذهب طائفة.
نعم في الأطيط. نعم. الذي عليه إن شاء الله أهل السنة وتلقوه في كتبهم بالرواية والقبول ذكر حديث الأوعال وذكر حديث الأطيط وقالوا به ولم يمنعوا القول به. نعم.
قال شيخ الإسلام في مناظرته: وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة ليطعن في بعضها فعرفت مقصوده، فقلت: كأنك قد استعددت للطعن في حديث الأوعال، حديث العباس بن عبد المطلب، وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم من قول البخاري في تأريخه: عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحد. فقلت: هذا الحديث،
يعني هم جهزوا هذا. نعم.
فقلت: هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. فقال: أليس مداره على ابن عميرة وقد قال البخاري لا يعرف له سماع من الأحنف؟ فقلت: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أو اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: والإثبات مقدم على النفي، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف لم ينفي معرفة سماع الناس بهذا، فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت بهذا الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته. ووافق الجماعة على ذلك، وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه، وأخذوا يناظرون في أشياء.
نعم. على كل، يعني هو من جهة قاعدة ابن خزيمة هو جيد لكن لا تكفي مسألة خزيمة اشترط الصحة وكذا، ابن خزيمة ذكر وأعلى في بعض أحاديثه، ذكر إعلانا، ثم إن الأمة لما صبرت كلام ابن خزيمة أيضا وشرط في كتابه وافقت في جملة كبيرة طبعا، لكن خالفت، وليس كالبخاري ومسلم، وليس ابن خزيمة كالبخاري ومسلم. هو نعم اشترط قد، لكن قد وفى بذلك وأصاب وأخطأ. فالاحتجاج لمجرد أن ابن خزيمة قد أودع ذلك في كتابه واشترط ذلك وحده هذا لا يكفي، بل لابد من معرفة الطرق في هذا، وهل تصلح هل يصلح هذا لأن يكون شهيدا وينطهد أم لا. وعلى كل حال في الجملة فأهل السنة والجماعة يذكرون هذا في كتب الاعتقاد ويقولون به ولا ينكرونه ولا ينكرونه فنقبله. ويمكن أيضا صاحب فتح المجيد يمكن ذكر شيء من هذا. شوف آخر كتاب التوحيد في آخر كتاب. نعم. أما كقاعدة عن خزيمة مسألة الاشتراط أو كذا فهذه إنما سلمت للبخاري ومسلم بعد سبر لكتابهما فما وجد شيء الحمد لله خرج عن الصحة. أما من عدا أو ما عدا هذين الكتابين فإنه قد أخذ من ذلك ورد. نعم. نعم نعم. الذهبي قال في باب يقول الذهبي يقول أطيط الواقع في إيه؟ في الرحل. رحل
ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن
طيب
له.
هذا فيما سبق بيّن الأدلة على العرش وعلى الكرسي وماذا هو السنة والجماعة في ذلك. إثبات العرش على حقيقته، وهذا العرش في السماء كما نطق بذلك الأحاديث فهو على الماء والماء فوق السماوات، وأن الكرسي ثابت أيضا وقد ذكر الله عز وجل في كتابه وسع كرسي السماوات والأرض، فوجاءت النصوص بأن الكرسي بخلاف العرش، والكرسي موضع القدمين كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا منهج على السنة والجماعة، وهذا لا خلاف فيه بينهم، لكن خالف في ذلك أهل البدع فمما قالوا. نعم.
وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري.
إذا إذن هذه الطائفة يقول زاد الطائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فيكم مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم، هذا أول تأويل أن العرش ليس عرشا حقيقيا وكذا، إنما هو فلك، يعني عرش حقيقة على ما ورد وصفه أنه قبة وأنه كذا وأن سقف الجنة الفردوس الأعلى عرش الرحمن. العرش عبارة عن ماذا؟ فسروه بماذا؟ هذا القول الأول أنه فلك مستدير من جويع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع. هذا القول الأول لهم. نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة.
يقول هذا ليس بصحيح، رده ابن أبي العز فقالوا هذا ليس بصحيح لأنه إيه؟
لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة.
نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي
يبقى له قوائم تحمله الملائكة وليس فلك مستدير بل له قوائم. نعم.
والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم. وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك.
يعني لا دلالة لغوية ولا دلالة شرعية. يعني العرش كدلالة لغوية لا يفسر بالفلك، ودلالة شرعية النصوص على خلافها. نعم.
ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين ترى، حوله الملائك صورا. الصور هنا جمع
أصور. نعم.
الصور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: مخفق الطير 700 عام. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش؟
هذا القول الثاني، تفسيره الثاني أن العرش معنى الملك، بل القول الأول أن العرش فلك مستدير من جميع جانبه، محيط بالعالم من كل جهة، سموه بالفلك الأطلس أو الفلك التاسع. رد ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه بأن هذا على خلاف ما ورد الدليل به من أن العرش له قوائم، فهذا يرد. طيب التأويل الثاني العرش أنه عبارة عن الملك، أنه عبارة عن الملك. نعم. فقال:
وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8، وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا؟
هذا طبعا مردود. نعم.
هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟
نعم.
وأما الكرسي فقال تعالى:
يبقى هذا التأويل الثاني، أولوه بتأويل، منهم من أول بأنه الفلك المستدير، ومنهم أول بأنه الملك، ومنهم من أوله بأنه الكرسي، بأنه الكرسي، المراد بالعرش الكرسي. نعم.
وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره.
طيب أما الكرسي فأيضا قيل في أقوال، قيل هو العرش. نعم. والصحيح،
والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش، والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا
ولم يرد في صفة القدمين وتثنية القدمين إلى هذا الأثر، وهذا الأثر له حكم الرافع، وإلا فقد جاء في السنة المرفوعة الصحيحة: يضع قدمه، بالإضافة إلى رب عز وجل، لكن لم يرد الوصف بالقدمين إلا في هذا الأثر، وهذا له حكم رفع. ثم تلقت الأمة ذلك بالقبول، فأهل السنة والجماعة يصفون الله بأن له قدمين، هذا إجماع أهل السنة. نعم. وأما تأويل ابن عباس الكرسي بالعلم، هذا لم يثبت، هذا ضعيف، لما الثابت عنده تأويل الكرسي بأنه موضع القدمين. نعم.
والعرش لا يقدر قدره إلا الله، إلا الله تعالى، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس.
نعم هذا الصحيح. نعم. ولكن له حكم ماذا؟ حكم المرفوع. نعم.
وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة.
نعم. وقال في الحاشية صحيح اللي هو أثر ماذا؟ ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد. يبقى إذن التفريق بين العرش والكرسي، والعرش أعظم من الكرسي. فما الكرسي في العرش يعني قدرا وحجما إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. يبقى دل هذا على التغاير بين العرش والكرسي، وأن العرش أعظم قدرا من الكرسي. نعم. وقيل
كرسيه علمه وينسب.
نعم اللي هو صحيح اللي هو ما الكرسي في العرش. قال في الحاشية صحيح كما بينته في المصدر السابق ومخرج في الصحيح. نعم. لا حكم الألبان ده بقرأه الآن. حكم الشيخ الألبان عندكم قال ايه
يقول هنا: وقد وهم الشيخ نصر الدين الألباني في صحيحته فظن ابن زيد عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الثقة. فظن ابن زيد عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الثقة.
نعم.
يقول
نعم نعم يرجع لكلام الشيخ الألباني يعني أصله. نعم.
وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن والظاهر.
يعني الشيخ ابن باز له تعليق هنا غريب شوية. يقول معلقا على كلام ابن أبي العز الحنفي: يقول الذي أعتقد، قال سماحة الشيخ: الذي أعتقده أن هذا الأفعل ابن عباس لا يكفي إثبات أن الكرسي موضع القدمي، لأن هذا ليس بصحيح ولا صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول ابن عباس هذا لا يكفي، لأن هذا من الصفات، صفات الله جل وعلا ما يكفي فيها إلا نص من القرآن والسنة. ثم كلام ابن عباس محتمل أن يكون مما قاله تابعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه مما تلقاه عن بني إسرائيل، ومع الشك لا يثبت هذا. فالتفصيل أن يقال مثل ما قال جل وعلا في الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي الله سبحانه وتعالى أعلم بصفاته وكيفيته، وهو مخلوق عظيم دون العرش. قال جماعة إنه العرش، والصحيح عند أهل السنة أنه غير العرش، والجزم بأنه موضع القدمين محل نظر. هذا المقام مقام عظيم احتاج دليل. سبحان الله. لا كلام الشيخ لا شك مردود في هذا، مردود بالإجماع. الأثر صحيح، ولا يلزم أن يثبت من كتاب وسنة مرفوعة، بل ومما له حكم المرفوع. فمثل هذا له حكم المرفوع فيدخل في جملة المرفوع، هذا من ناحية. من ناحية أخرى قول الأمة به، وإلا كما يقول الشيخ الآن يقول: ولا يكفي إثباته أن الكرسي موضع القدمين لأن هذا كذا، ثم قال أن هذا من الصفات، صفات الرب عز وجل ما يكفي إلا نص من القرآن والسنة. طيب من أين نثبت القدمين؟ أهل السنة يثبتون قدمين، ما يثبتون قدما واحدة، يثبتون قدمين. فمن أين أثبتوا القدمين؟ ليس إلا هذا الأثر، فيثبت هذا بالكتاب وبالسنة، وأيضا بمثل هذه الآثار التي لها حكم الرفع، التي لها إيه؟ حكم الرفع. ولهذا الأمة أيضا اتفقت على إثبات إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، مع أن هذا ما في إلا أثر مجاهد، وإن كان يشهد له أثر عبد الله بن سلام أيضا الصحابي الجليل، لكن سواء كان هذا من الصحابي أو كان هذا من التابعي اللي هو مجاهد، فإنه لم يثبت شيء في ذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الأمة تلقت هذا الأثر بالقبول وردت على الجهمية بهذا. أنا أعنيني أن القاعدة قبل إثبات الصفة كصفة، القاعدة ما هي؟ صحيح أن المضار في الأسماء والصفات على كتاب السنة، لكن هذا نوع وهو ليس بعيدا عن السنة، لأن لها حكم المرفوع، يبقى لا تخرج عن القاعدة التوقيفية أن إثبات هذا معتمد الكتاب والسنة، معتمد الكتاب والسنة، يبقى لا يخرج هذا عن السنة، لأن هذا مما له حكم الرفع. طيب هذا واحدة. الأمر الثاني وده الأهم، أنه تلقته الأمة بالقبول، وأنه اتفق عليه أئمة السنة، فيكون مما يثبت به عندهم إثبات الصفة. ولم يبقى قاعدة نقول وما له حكم مرفوع مما رواه الصحابي، لكن ممكن الصحابي يروي إسرائيلية ويكون من المعروف برواية إسرائيل مثل ابن عباس، ولهذا أسندناه بماذا؟ أسندناه باتفاق الأمة عليه، أسندناه باتفاق الأمة، فدل هذا على أن هذا مما لم يدخل في باب الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. فقول شيخنا الذي أعتقده أن هذا الأثر ابن عباس في إثبات أن الكرسي موضع القدمين، لأن هذا ليس صحيح وصريح النبي، أما قول ابن عباس هذا لا يكفي، لأن هذا من الصفات، صفات الله جل وعلا، ما يكفي فيها نص القرآن والسنة، ثم كان ابن عباس محتمل أن يكون كذا وكذا إلى آخره. وهذا كما قلنا يعارضه ما سبق مما ذكرنا. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى،
لكن الضعيف عن ابن عباس أنه الكرسي هو العلم. نعم، هذا الذي لم يثبت.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى بعدما ذكر جملة من الصفات، قال: ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن
لحظة نتم كلام ابن عباس. قال في موضع أيضا آخر، قال أيضا على ابن عباس اللي هو موضع القدمين، يقول لكن هذا قد يقال فيه أنه مما لا يقال بالرأي فلو حكم مرفوع، وقد يقال إن هذا ما تلقاه عن بني إسرائيل من كتبهم، فإن القول بأنه موضع القدمين يحتاج نصا صريحا ثابت عن النبي لا يحتمل، وأما هذا الأثر فمحتمل، قد يكون من أخبار بني إسرائيل وليس من كلام النبي وليس مما سمعه ابن عباس، فإن الله جل وعلا فوق العرش بنصوص القطعية، والكرسي تحت البحر الذي فوق العرش، فيحتاج إلى نص صريح يدل على ما ذكره، ولا فهو محل نظر، ومحتمل أن يكون مما تلقاه عن بني إسرائيل، كما تلقى عبد الله بن عمرو أشياء كثيرة من أخبارهم، وكتاب الألوسي ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة للبرهان، رأيت قديما بينت فيه أغلاط الهيئة في دوران الأرض ودوران الشمس حولها، نبهت على هذا وذكرت شيئا في الرد على من قال بدوران الأرض إلى آخر ما قال. الشاهد أن الشيخ يقول هذا على احتمال، يحتمل أن يكون له حكم مرفوع، يحتمل أنه مما تلقاه عن بني إسرائيل، ومثل هذا لا يثبت به. هذا الكلام على العين وعلى الرأس في مجمل الإسرائيليات التي لم تقل الأمة بها، انتبهوا صح. هذا الحكم على أخبار بني إسرائيل من حيث هي الصحابي إذا روى مما لا مجال للرأي فيه فله حكم مرفوع إلا إذا كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، وشكل ابن عباس ممن كان معروفا بذلك، بعض ولاية بن عمرو بن العاص وكذا. لكن فهذا يقتضي أننا لا نثبت ولا ننفي، ده هذا في هذه القاعدة بصفة عامة، وهذا الأمر صفة عامة. أما ما أثبته أهل السنة والجماعة وقالوا به فإن هذا مما يؤكد أنه مما ثبت عند الأمة، فقد أثبتت ماذا؟ الأمة صفة القدمين لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل موصوف بأن له قدمين، فبالتالي يرفع الاحتمال الذي أورده رحمه الله تعالى هنا، الذي أورده رحمه، فلا يكون له هذا، لا يكون هذا مما تلقي من بني إسرائيل، بل يكون له حكم الرفع فيجزم بهذا وينفى أن يكون مما حدث به عن بني إسرائيل. نعم غير ها نجيب عن دلوقتي، لكن احنا في أصل الأمر. ابن مزين قال ها شوف ده بزمانين. نعم
قال ابن أبي زمانين في كتاب أصول السنة باب في الإيمان بالكرسي، ثم قال ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين.
نعم
قال الإمام أحمد أيضا في أصول السنة والماء فوق السماء العليا السابعة وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء والله عز وجل على العرش والكرسي موضع قدميه.
تمام يبقى هذا مما تلقاه للسنة بالقبول، فلا شك أن هذا من الشيخ رحمه الله عز وجل، يعني خطأ من هذا الوجه. صحيح القاعدة إنه مما يرويه الصحابي مما لمجال الرأي فيه هذا نقول له حكم رفع إلا إذا كان معروف بالأخذ عمال صغير فيحتمل، لكن هذا مما لا احتمال فيه. لماذا يا إخوان؟ لأن الأمة قد تلقت ذلك بالقبول وأثبتت صفة القدمين لله عز وجل. واضح؟ يبقى هذا مما شهدت الأمة به. نعم
شيخ الإسلام.
نعم قل بقى كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، ثم ذكر ابن خفيف جملة من أحاديث الصفات، ثم قال ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدر، ولا ينكر خلف عن السلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين وكفر المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل.
نعم
وذكر في الحديث نعم. الحموية
موضع القدمي. نعم
ذكر شيخنا في الحموية.
نعم
قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمي.
تمام هذا كما قلنا ذكر كلام أهل السنة، وأهل السنة ما يعتمدون على الضعيف، يبقى هذا لا يعارض التوقيف كما قلنا، وهو أن باب الأسماء والصفات توقيف على كتاب السنة، وأنه يلحق بالسنة ماذا؟ ما له حكم الرفع إذا ثبتت الأثار هذه، وقد ثبت هذا الأثر حتى ولو كان أصحابي عرب أخذ عمال إسرائيل، ويقال يحتمل كما قال الشيخ رحمه الله، لكن قلنا يرفع الاحتمال ماذا؟ تلقي الأمة له بالقبول، تلقي الأمة له بالقبول، فالحمد لله الأمر لا شك فيه. نعم نعم. ده شيخ ابن باز. نعم لابد يكون لها الصفة لابد يكون لها كتاب وسنة، ولكن يدخل في السنة مما له ايه حكم الرافع. طيب ونقول ما أجمع أهل السنة عليه يلحق بذلك، ونعلم أن هذا الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة ولا يخرج عنهم. فالمرجع إلى الكتاب والسنة. وما له حكم الرفع مما رواه الصحابة وكذا له حكم الرفع فالحق به السنة، وما ذكره أهل السنة في كتبه مما اتفقوا عليه فهذا نثبته حتى ولو لم نعرف الدليل، لأنه لن يكون إلا بدليل. يبقى إذن مضارنا في باب الأسماء والصفات الكتاب السنة فهم سلف الأمة، الكتاب السنة فهم سلف الأمة، وفهم سلف الأمة وما يدونونه مما اتفقوا عليه لن يخرج عن الكتاب والسنة. فكل هذا لا يعارض توقيفية الأسماء والصفات على ماذا؟ على الكتاب والسنة. نعم في ايه؟ يعني هو اطلع على كلام الشيخ شعيب. اقرأ. نعم يعني الشيخ شعيب لما وهم الشيخ الألباني في التصحيح اللي هو حديث ما الكرسي في العرش لك حلقة من حديد وقال بالتضعيف لأن الشيخ وهم.
قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة هذا: وقد كنت ذكرت حديث أبي ذر المتقدم من رواية ابن زيد عنه في الصحيح مقويا به طريقا أخرى للحديث عن أبي ذر بنحوه ظانا أن ابن زيد هو غير عبد الرحمن هذا الهاو، لأنني لم أكن وقفت على رواية أبي الشيخ هذه المصرحة بأنه عبد الرحمن بن زيد، فوجب التنبيه على ذلك قائلا: رب اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، لكن ذلك مما لا يضطرني.
سبحان الله يا أخوان يا أئمة أئمة، يعني ما رفع الله أقدار هؤلاء يعني بشيء سبحان الله بسيط، ولكن هؤلاء فعلا أئمة يرجع ويتوب. ولكن ها
ولكن ذلك
ترى الواحد اليوم يكون فسلا لا قيمة له ولا قدر، ثم إذا به يشرق ويغرب ويبرر ويعلل إن ما أخطأ، ولو اضطر أن يقول أخطأ يقول ونحوا من هذا وقع لابن أبي شيبة في كذا ووقع لفلان في كذا وهذا صنيع الأئمة وما أحط على فيه حتى يخرج أناس اليوم رويبضة ويحول مسألة إلى جنايات ويأتي بنظائر من أخطأ حتى يقوي. خلاص كل أخطأ، لكن الألباني ماذا قال؟ ها يقول أنا كنت اعتمدت على هذا ولم أطلع على طريقي كذا في التصريح بهذا، فإذا أنا ها
لأنني لم أكن وقفت على رواية أبي الشيخ هذه المصرحة بأنه عبد الرحمن بن زيد، فوجب التنبيه على ذلك قائلا: رب اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي.
نتعلم كلنا يا أخوان، نتعلم احنا مش عايزين نكون زي جمادات، عايزين معلومة بس. المهم من الشيخ أبانا لا يا أخي، ما الفوائد التربوية هذه دي يا أخوانا أصل البناء، بارك الله فيكم، دي أصل البناء، دي تأتيك لمحة ربي بها نفسك. احنا الآن مش بنتكلم بقى عن التصحيح والتضعيف أو تراجع الشيخ عن هذا الأمر واعترافه بكذا دون أن يمر علينا دون تربية، زي اللي يروح يشحت من واحدة وياخذ معاه اديني بس وخلاص. طيب بس اتفضل يا أخي الدين وخلاص. طيب يا أخي اتفضل نعمل لك كوباية شاي بس تعال هذا. لا لا لا، ما في واحد بقى صالفي كده يعني ما يربي نفسه بالعلم، ودول فشلة، دول فشلة فشلة. اللي ما يربي نفسه بالعلم مواقف العلماء وما يستفاد مواقف العلماء. شوف والله يا اخوان الطحاوي في العقيدة دي وربينا تربية في بعض المواضع يعني عجيبة في سياق العقيدة، جملة ما يجب اعتقاده، ويأتي ابن أبي العز يستدل ويطول. نعم هذا كلام يحفظ للشيخ الألباني. نعم
لكن ذلك مما لا يضطرني إلى نقل الحديث المشار إليه إلى هذه السلسلة، أي السلسلة الضعيف.
لكن هل هذا بقى يتغير به حكم الحديث؟ أنا كنت صححت هذا معتمدا على كذا. طيب لما تبين وهمه هل هذا ينقله من صحيح إلى ضعيف؟ وده اللي حكم بالشيخ شعيب، قال
الطرق الأخرى له المذكورة هناك وقد نجد له ما يزيده قوة والله الموفق.
نعم لكن يبقى على ما هو عليه للطرق، هذه تكون محل ايه؟ محل نظر. وفيه الرد على من يقول بأن الشيخ الألباني لا يرى التصحيح بالطرق وجمعه، لا يرى هذا، وهذا الشيخ في مواضع عديدة أكثر من أن تحصى يصحح الشيخ بالمواضع. لكن يبقى النظر بقى في مسألة المتابعات هذه وهل تنهض أم لا، تكون محل بحث عند العلماء، لأنهم وإن اتفقوا على أنه إذا عضض الحديث الطريق والطريقان وكذا فإنه يصح به، أيضا يتفقون على أنه أن يكون ذلك صالحا، فليس كل طريق يصلح ولا كثرة الطرق تصلح للتصحيح إلا إذا كانت صالحة لذلك، قوية في هذا الباب صالحة، وإلا قد تزيد وهنا. نعم.
قال في الصحيحة وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق صحيح وخيرها الطريق الأخير والله أعلم.
نعم.
والحديث مخرج مخرج التفسير لقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنه جرم قائم بنفسه
جرم
قائم بنفسه وليس شيئا معنويا، ففيه رد على من يتأوله بمعنى الملك.
أيوة دخل بقى سلفية الألبان هنا بقى، دي ميزة الألبان، سلفية الألباني العالم المحدث السلفي السني. يبقى الآن شوف هنا بقى ندخل بقى، وفيه الرد على من يفسر الكرسي بالعرش وكذا أو يقول كرسي الملك. ها
هو صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنه جرم قائم بنفسه وليس شيئا معنويا، ففيه رد على من يتأوله بمعنى الملك وسعة السلطان كما جاء في بعض التفاسير، وما روي عن ابن عباس أنه العلم فلا يصح إسناده إليه لأنه من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه رواه ابن جرير.
نعم رحمه الله رحمه الله. يبقى الشيخ الألباني يعني الأثر هذا كشف لنا أبعادا فيه تواضعه رحمه الله تعالى ورجوع وتدينه، هذا رجل نحسبه على تدين عجيب في أحكامه سبحان الله. خالفنا أو وفقنا يا أخوان. الأمر الثاني سلفية الألباني، ليس كل من تكلم في الحديث ومهر فيه على منهج السلف، قد يكون كذلك وهو أشعاري، ولهذا يتحكم أمثال الكوثري وكذا مع كونهم علماء، وأبو غدة مع كونهم علماء في الحديث يتحكم في معتقده فيلوون الأعناق كما هو شأن البدع. أما الألباني يظهر السنة حتى ولو خالف السنة في أمور لخفاء الحق عليه، مثل الألباني ما يقال جهمي، مثل الألباني ما يقال مرجئ، يعني سبحان الله العظيم. هذا يأتي شرذمة وأقول شرذمة، نعم شرذمة، نعم ليسوا على الجادة لا في العلم ولا في السنة، فيأخذون من زلات الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما يطعم به. هذا الرجل كان جهميا، هذا الرجل كان مرجئيا، هذا الرجل كان، هذا الرجل كان، هذا الرجل سلفي نشر عقيدة السلف وتبناها ورد ردود السلفية وصنف الكتب السلفية وحقق الكتب السلفية ورد على من خالف العقائد السلفية، لم يكن هذا السلفي فمن السلفي؟ الألباني المرجئ يحقق كتاب الإيمان لابن مشاهير، الألباني المرجئ يحقق كتاب الإيمان لأبي عبيد، الألباني المرجئ يصنف في السنة ويحقق كتب السنة، يشرح الطحاوية ويقول خلاف مع المرجئة خلاف حقيقي، هذا الألباني المرجئ. الألباني الجهمي يحقق كتب السنة، السنة لابن أبي عاصم يحققها رحمه الله تعالى تحقيق جيد ويعتني بهذا جزاه الله خيرا، ويصنف ابتداء في السنة، ثم يقال الألباني مرجئ الألباني جهمي. لا شك أن هذا ضلال مبين، لكن الألباني يخطئ رحمة الله عليه، الألباني يخطئ رحمة الله عليه. ولهذا لما نبهنا على عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال، وقالوا أنت ممن يطعن في الألباني، أنت متناقض الآن، كيف تقول الألباني مو بمرجئ وترضى عن المرجئ، وأنت تقول الألباني قال هذا وهذه من كلمتي المرجئة؟ نقول ما قال العلماء. أليس الألباني قد قالها؟ انفوها، قد قالها. أليس العلماء قد نبهوا على خطائها؟ العلماء نبهوا على أخطائها. أليست هي عبارة الأشاعرة المرجئة؟ ثلاثة أمور، دعك من العواطف، ولا أنتم من يدافع عن الألباني ليس الحمد لله بأولى منا حبا له وإظهارا لفضل هذا الرجل، وقد أقمنا له دورتين خاصة، العالم الوحيد اللي عندنا له دورتان الألباني، العالم دورة بعنوان هذا الألباني فأرني مثله، ودورة أخرى للألباني معتقد الألباني. لست نحتاج إلى هذا، لكن هذا الحق حق أن يتبع. فالألباني رحمة الله عليه ليس بمرجع ولا جاهل، ولا نتابع قول شيخنا الشيخ الفوزان رحمة الله عليه حفظه لما يقول مرجع، لسنا معه لا من قريب ولا من بعيد في هذا القول أبدا. شيخ مخطئ فيه، قال بحسب علمي يغفر الله له، لكن ليس شيخ الألباني مرجئا والحمد لله. نعم قال هذه العبارة التي قالها، لكن له رحمه الله تعالى ليس على قدر جاء، بل يرى أن الخلاف مع المرجئة خلاف حقيقي. وقد تتبع عبارة ابن أبي العز حينما قال بأن الخلاف صوري مع المرجئة، هل نقول في ابن أبي العز بأنه مرجئ لما قال الخلاف صوري؟ أبدا. كذلك ما نقول في الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما له عبارة قالها وهي عبارة الأشاعرة المرجع. ولهذا سبحان الله على مدار هذه السنين ما وجدنا واحدا يرد بعلم أبدا، ولا وجدنا واحدا سبحان، إنما ينقل كلام العلماء اللي يقول الألباني مرجع، إما ما يعرف الإرجاء وإما ما يعرف الألباني. إحنا نقول إحنا بنقول هذا، هم من اللي قال الألباني مرجع؟ من هو اللي قال الألباني مرجع؟ نحن الآن نرد على شيخنا الشيخ الفوزان، نبين يعني خطأ قوله، ولا نتدين الله بهذا. ولسه واحد ما ادري اسمه الجربوع ولا ما ادري اسمه ايه بيتتبعنا في تتبعنا للشيخ الفوزان لما قلنا هذا الله، وسبحان الله يقول هذا شيخ. طيب انت كما ترى ودنا يا سبحان الله، الواحد وده يسمع علما يا اخواني، والله وده يسمع علما. فحينما نقول الألباني ليس بمرجئ، لماذا؟ ما ادلتك يا هشام؟ ادلتي انه صن أنه قعد قاعدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، أنه قول عمل يزيد وينقص وكذا وكذا. طيب ما يكفي هذا هشام؟ قد يقول هذا يقعد هذا ويقول بخلاف. نقول لم يقل بخلاف، وإنما أكد هذا حينما رد على ابن أبي العز الحنفي في قوله بأن الخلاف مع المرجئة خلاف صوري قبل الحقيقي، يبقى أكد هذا. ثلاثة، حقق الكتب في الإيمان وأقر أصحابه مثل ابن أبي شيبة وبعبيد القاسم سلام. ثلاثة، أربعة، عبارات متعددة رحمه الله تعالى لا يتصور إيمانا بلا عمل، ويقول هذا يكون في الذهن لكن لا يتخيل ولا يتصور أن رجل يعيش ظهره وكذا لا يعمل ويكون مؤمنا. طيب خمسة، ما يؤخذ على الشيخ الألباني عبارة واحدة وهي أن الأعمال صارت كمال، ومحل ذلك في في المؤاخذة أمور. واحد، أن هذا ما صرح به الأشاعرة المتأخرون. اثنان، أن هذا مما نبه عليه العلماء الربانيون، أن الشيخ الألباني أخطأ بهذا، كاللجنة والغديان وابن باز والعلماء والحيدان لكن هذا يكون من باب الموافقة في العبارة وليس من باب الموافقة في المعتقد. ولهذا من تحمس للشيخ وبرأه يلزمه أن يثبت أن الشيخ ما قال أن هذه ليس فعلا عبارة مرجئة، أن العلماء ما خطأوا. الشيخ ربيع نفسه يقول لما سئل عن العبارة في الشيخ الألباني قال لا وخطأها، وقال ما يوجد سلفي من كذا أو كذا أو كذا يقول بأن الأعمال صرح شرط الكمال. وأنا قلت للشيخ ربيع لما كنت معه، قلت يا شيخ ينقمون علينا أنني قلت الذي قلته أنت، ألم تقل يا شيخ بأن هذه العبارة ما قال كذا؟ قال نعم قلت هذا. ولما جاءني خالد العنبري قلت له يا خالد امحو هذه العبارة، فمحاها خالد ولكن كانت في ذهنه، يقول الشيخ ربيع كده، ولكن بقيت في ذهنه لما نزل، أو قال في عقله لما نزل إلى الكويت قالها ونشر وكذا. هذا الذي قاله الشيخ ربيع وأنا بين يديه حفظه الله وشفاه الله عز وجل. ما نوارد الحمد لله معتقد، هذا معتقد العلم، هذا معتقد العلم الحمد لله. ولهذا نسبة أن الشيخ يرى الشيخ ربيع بيرى أن أعمال صلاح شرط الكمال هذه جزافية متلقاة بالتقليد. الشيخ رجع مجموعة ينكر هذا أشد الإنكار. وما إيه معركة المرجئة الحديدة معه؟ عبارة الكمال، إن العمل، إن الإيمان أصل عمل كمال والعمل فرع، ينكرون عن كلمة كمال وفرع، مش الأعمال صلاح شرط كمال. الحمد لله نعرف الحمد لله مواضع كلام شيوخنا والحمد لله، ولا نهرف بما لا نعرف. ولا شك أن التعبير عن عمل بالكمال والفرع تعبير سلفي تكلم به العلماء، لكن مع التنبيه على أن التعبير بفرع وكمال لا يعني أن الإيمان يثبت بلا عمل، بل هو فرع وكمال وأصل، بل هو فرع وكمال وركن. فهو فرع باعتبار صدوره عن أصل عمل القلب، إيمان القلب، وهو كمال تتم به الحقيقة المركبة للإيمان من القلب ومن الجوارح. فهذا لا إشكال فيه. ولهذا مما اتهمون به عند الشيخ ربيع، قال يا شيخ هشام البيري ينتقدك في أن في عبارة أن الإيمان أصل عمل فرع، ويقول بنجاة بعدم نجاة ترك العمل، دي كانت التهمة كده مركبة من كده. يا شيخ يقولون بأن هشام البيري ينتقدك في ماذا؟ العبارة أن الإيمان أصل وأن العمل فرع، وأنه يقول بعدم نجاة ترك العمل. قلت بل كذبوا في الأولى، أنني أنتقد على الشيخ قول أن الإيمان أصل عن فرع، بل أقول ما يقوله الشيخ، الإيمان أصل والعمل فرع، أنها من العبارات التي تكلم بها السلف ولا إشكال في ذلك، لكن مع التنبيه على أن هذا الفرع باعتبار ما يصدر عن ماذا؟ عن الأصل، وأن الإيمان حقيقة مركبة منهما. أما أني أرى كفر تارك العمل فنعم، فإنه قول السلف الذي أجمعوا عليه. هذا قلناه هناك والحمد لله. اللي بنقوله هنا عن مكتب هذا هو اللي بنقوله عند الشيخ بفضل من الله سبحانه وتعالى. لأننا الحمد لله ندور مع الحق. هذا شيخنا شيخ ابن باز اللي بنثنى عليه ونقول إمام، وهذا شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه اللي بنثنى عليه ونقول إمام. فهذا الشيخ نزكيه ونخالفه، وابن باز نزكيه ونخالفه، ونخالفه بعلم. شيخنا الشيخ ابن باز يقول بأن مثل هذا لا تثبت به الصفات لاحتمال أن يكون من ملاك حكم الرافع، واحتمال يكون من تلقوا عن بني إسرائيل، والاحتمال هذا يرفع أن نثبت به الكلام. هذا صحيح فعلا فيما لم تثبته الأم، الكلام هذا صحيح، صحيح يقال في كثير من الآثار لو لم تثبته الأمة. أما وقد أثبتت الأمة الصفة صفة القدمين وجب قبول ذلك، فإذا قال السلف لا نعارضهم بقاعدة خاصة، وقولهم لا يعارض القاعدة الخاصة. انتبه انتبه انتبه، إذا قال السلف لا أعارضهم بالقاعدة الخاصة، وقولهم لا يخرج عن القاعدة الخاصة. أشرح، إذا قال السلف قلنا ولا نعارضهم أصل الأثر في إسناد فلان وعلان، يا أخي قال السلف لا تعارضهم بأن الأثر فيه فلان وعلان، قال السلف. وعلم أن ما قاله السلف لا يخالف القاعدة الخاصة في الثبوت وعدمه، إذ هذا قد ثبت عندهم، فقد يكون الحديث من رواية الضعيف لكن الضعيف هذا ثبت هذا القول عنه بما تلقوا. يبقى أعيد التدوير ده، التدوير دي أعيدها ثاني مرة ثانية. ما قاله السلف يعني أجمع عليه لا تعارضه بالقاعدة الخاصة، ثبوت ضعف قاعدة أصولية لغة أي شيء لا تعارضه. واعلم أن ما قاله السلف ومما أجمع السلف لا يعارض القاعدة الخاصة إذا كانت القاعدة صحيحة. يبقى لما يقول السلف بأثر مجاهد لا تعارضهم بالضعف، واعلم أن أثر مجاهد لا يعارض القاعدة الخاصة في ثبوت ما ثبت في باب الغيبيات ورد ما لم يثبت. وهنا كذلك في إثبات صفة القدمين، تأمل هذه القاعدة فإنها نفيسة. هذا الموقف من علمائنا ومشايخنا رحمة الله عليه، ولسنا في قدرهم بل هي بضاعتهم ردت إليه، وليس شيئا زائدا عما قالوه وقرروه، فمنهم وإليه. فتعلمنا من موقف الشيخ الألباني من هذا الحديث ثلاثة أمور. الأمر الأول تدين الرجل، تواضعه وكذا. الأمر الثاني تبحر الرجل في علم الحديث. الأمر الثالث العقيدة السلفية التي يصطحبها الألباني في سائر كتبه، ودي كانت أصل مقطع القديم اللي حصل به فتنة لنا لما قلنا الألباني يختلف عن كثير من المحققين الماهرين في الحديث بسلفيته، وسمينا المقطع. ويعلم الله ما كان في قلبي وأنا أتكلم في فجر أحد الدروس في صحيح السيرة النبوية وأنا أثني الشيخ، ثم لا يعلم الله ما كان في قلبي وأنا أعنون هذا المقطع حينما قلت بكامل الحب ماذا؟ عذب الكلام
في ألباني الشام،
في ألباني الشام
حسنة الأيام،
حسنة الأيام. أقول للشيخ ربيع نعم نعم يا شيخ أنا بطعن في الشيخ الألباني بمقطع عنوانه عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام، ولا أذكر أن قلت له شيخ هذا تغزل ولا طعن. أنا أقول الشيخ ربيع هذا هذا طعن يا شيخ، وإنما قلت الشيخ الذي قلته أنت. فيعلم الله كم لهذا الرجل من مكان في قلبي، وأنا ما سميت ولد الألباني ردا على ولفة في هذا الباب، بل تعبدا أولا، بل أعطيكم سرا لعلكم تسمعون أول مرة. وقلت للزوجة إن رزقنا الله بذكور، بس هذه محل بحث، لكن أقول لكم كررت تكرارا، سأسمي الألباني وشاكر والمعلمي. أول مرة تسمعوا هذا، يبقى المعلمي وشاكر والألباني، لكن هذه محل بحث ما زالت. فالحمد لله احنا ما نتصرف تصرف الصبية صبية. نعم نعم.
وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم.
المحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم في أن الكرسي هو ماذا؟ موضوع القيم. وضعف أن كرسيه علمه. نعم.
ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم.
الله أكبر الله أكبر.
كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقات إليه.
نعم كالمرقات إليه كما قال حسن بين يدي العرش كالمرقات إليه. وهذا لعل معنى كلام شيخنا الشيخ ابن باز لما قال هنا إيه وهو يتكلم في العرش، لما قال والكرسي تحت البحر الذي فوقه العرش، والعلم عند الله والعلم عند الله. نعم في ايه في ايه في ايه نعم اعطيه هات
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم ابن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه، والكرسي موضوع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها.
يا أعد يقول في الأخيرة التمثيل،
وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها
لا الرؤية نفسرها. ذكر إيه؟ ذكر العرش،
ذكر الكرسي القدمين.
قال أيوة من أقولك هات التمثيل وغير. هذا هات التمثيل.
قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ
بغيره. نعم
نعم. وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه، والكرسي موضوع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. مجموع الفتاوى.
لكن هذا ما في مشكل، لأن هذا موضع في إثبات القدم قدم، لكن الكلام في إثبات القدمين الكلام في إثبات القدمين. آه ها اقرأ في تعليق الشيخ ابن باز على البخاري. قال
البخاري باب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله. وقال ابن جبير كرسيه علمه. قال الشيخ ابن باز معلقا
وهذا ضعيف، والصواب أن الكرسي موضع القدمين.
نعم، وليس لنا مستند أن الكرسي موضع القدمين إلا عطل ابن عباس، فالله أعلم، يمكن شيخ يكون رجع ولا شيء، الله أعلم. نعم.
سؤالي شيخنا بعض إخوان.
نعم.
يسأل بعض إخواني يقول: قلتم آنفا الأمن قصور عن الرجاء، أليس هو قصور عن الخوف؟
الإيه؟
قلتم بأن الأمن قصور عن الرجاء، الأمن من مكر الله قصور عن الرجاء، أليس هو قصور عن الخوف؟
قصور عن الرجاء بمعنى إيه؟ قصور عن الرجاء بمعنى إيه؟ اشرب باليمين يا القصور عن الرجاء، يعني أن من رجا، أن من رجا الله سبحانه وتعالى فإنه يعمل، أما هذا أمن فترك العمل، فيقال هذا قصور عن الرجاء، يعني قصور خروج عن الرجاء الشرعي، وقد يكون زيادة في الرجاء، يقول في الرجاء من جهتي لو فسرته بأن رجا حتى أمن فترك العمل فيكون غلوا في الرجاء، فيمكن أن تقول هو غلو في الرجاء، ويمكن أن تقول قصور في الرجاء. قصور في الرجاء يعني لم تبلغ به الرجاء الشرعي، لأنك تركت العمل، والرجاء الشرعي عندما ترك العمل، وقد تفسر بأنه غلو في الرجاء حتى تركت العمل فأمنت. نعم. وقد يقول نقول أمن قصور عن الخوف بمعنى أن من خاف عمل، وهذا ما عمل. نعم. الشيخ يقول عبارة ايه اللي هو صحة الإمام بدون عمل؟ ايوه، ان يصح الإمام بدون عمل؟ لا، الوجهان مردودان عليهما. اما الوجه الاول وهو ان كثير من يقول بالقول بنجاة ترك العمل بيعتمد على كلام الشيخ الألباني، ليس في كلام الشيخ الألباني هذا، بل هذا معتمد على فهمه هو وليس كلام الشيخ الألباني، لأن الشيخ الألباني يبين ويوضح أن هذا هذه الأعمال الصالحة شرط كمال، ليس أن تاركها يصح إيمان على ما يعتقده الأشاعرة المرجئة. طيب، ما الذي جعلنا نقول هذا؟ تتبعنا كلام الشيخ الألباني في موارد عديدة جدا، لعلنا إن شاء الله أنا كنت بجمعها بحيث نكتبها ونعرضها عليكم، نذكرها لكم، أن الشيخ يرى حتمية العمل، وأنه لا يتصور أن يوجد إيمان بلا عمل، مع القدرة على ذلك وأن يعيش ظهرا على ذلك، هذا يقول يتصور، هذا يكون في الذهن فقط، ما يكون في الحقيقة، فلذا اعتمدوهم على هذا بمفهومهم هم وليس بمنطوق الشيخ. وليأتي واحد بعبارة واحدة للشيخ الألباني يقول بنجاة تارك العمل، إذا ترك العمل كلية مع العلم به والقدرة عليه وأنه عاش ظهرا وكذا، أنه يكون ناجيا، نجاة تارك العمل كله. يأتي واحد بعبارة واحدة، نحن اتبعنا هذا كثيرا كثيرا، فاعتمدوهم عن هذا لا. طيب، أما أن الشيخ الفوزان يكون قال ذلك من باب التحذير والتنفير، لا من باب مثلا الحكم الحقيقي أنه من جاء حقيقة، هذا كلام مقبول لو أن للشيخ مواضع أخرى يبين فيها هذا، يبين فيها هذا، فالله المستعان. ولعل يأتي وقت قد نخبركم بسر في هذه المسألة أو بشيء في هذه المسألة من كلام الشيخ الفوزان. نعم. صح، بس بيثبت لهم ماذا؟ حكم له بالسنة وحكم له كذا. فنقول يحمل كلامه في هذا الموضع على التجديد، على التجديد. ما هو لآخر مثل الذي رد علينا أن ينتقدك في هذا، يقول لك لماذا تحمله على التجديد لا على حقيقة الأمر؟ يبقى أنت محتاج فيصل، لكن هو بينتقدك، وبالتالي يكون قولك هذا إنما هو اجتهاد منك، أن الشيخ قصد التجديد ولم يقصد حقيقة الصفة. فهو يعترض عليك، تقول له إيه عندك، إيه الدليل؟ ما تقولش بقى كثير من السلف، ما هو كثير من السلف في موضعهم لأنه ثبت وصف الأئمة بالسنة. بس مش في المسألة دي. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.